السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين المحبين لك ولنبيك والذين يريدون لدينك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم احفظنا وإياهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بهم بالليل والنهار. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، وسدده لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. اللهم وسع عليه وبارك في أهله وماله وولده، واحفظه وقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أراد بمصر شرا وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنفق ماله ليضل الناس عن سبيل الله، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم اجعله لكل معتبر آية، اللهم اجعله لكل معتبر آية. اللهم عليك به وبمن يمده بالمال من الداخل ومن الخارج. اللهم اهتك عوراتهم وافضح أعراضهم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تحفظنا من أذاهم ومن شرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم صدهم عنا، اللهم صدهم عنا، واكفنا شرورهم ومكرهم وكيدهم. اللهم من كادنا فكد، اللهم من كادنا فكد، اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ. اللهم أشغلهم في أنفسهم، وابتليهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء. اللهم احفظنا من شرهم، واحفظنا من كيدهم، واحفظنا من ظلمهم، واحفظنا من بغيهم. اللهم اشغلهم عنا، اللهم اشغلهم عنا، اللهم اشغلهم عنا. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب. اللهم اهزم جموع المنافقين الذين يريدون خراب مصر، اللهم اهزم جموع المنافقين الذين يريدون إقصاء شرعك عن هذه البلاد وأن يحكم هؤلاء العباد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تستجيب دعاءنا وأن تغفر ذنوبنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة الاثنين 19 جماد الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 29 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: هل تتوقع انتهاء الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية الحالية بعد لقاء بعض القضاة بالرئيس محمد مرسي حفظه الله؟ نعم، لا أدري. بعد المقدمة، عندنا لقاء حول القضاء بين الشموخ والشيوخ الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب العمل والكاتب الصحفي، والأستاذ محمد الأجرود المحامي. بداية الحقيقة عزاء، والحقيقة أنا ما أعرفش الشخصية، وده يعني جهل مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا، الأستاذ الدكتور علي قاسم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وحد كان باعت أنه توفي أمس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يحفظ علماءنا الأجلاء المحبين لله ورسوله الصادحين بقول الحق، وأن يكفينا أذى من يدعون العلم ويتلبسون بثياب العلم وهم على باطل. اللهم احفظ المصريين من فتواهم، اللهم احفظ المصريين من فتواهم الباطلة، اللهم احفظ المصريين من فتواهم الباطلة يا رب. الشيء الثاني، بنهنئ الأستاذ طلعت رميح المحترم، والأستاذ عامر عبد المنعم رئيس تحرير جريدة الوادي الجديد، هو المشرف العام زي ما هم قدامي على التحرير طلعت رميح، ورئيس التحرير الأستاذ عامر عبد المنعم المحترم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جريدة خير ومنبر خير إن شاء الله. جريدة الوادي دي إن شاء الله أسأل الله أن تكون إضافة للتيار الإسلامي نسمع فيه ما يرضى ربنا، وخصوصا أنه نسأل الله الثبات، مش أقول أكتر من كده، يعني ادعوا ربكم جل وعلا في كل يوم وفي كل ساجدة، لا يفوتنكم دعاء الله، لا يفوتنكم دعاء الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أستاذ عامر عبد المنعم كاتب مقال النهاردة، هل أخطأ أستاذ طلعت رميح كاتب مقال النهاردة، هل أخطأ الرئيس في اختيار دكتور هشام قنديل ولماذا يصر على استمراره؟ وعامر عبد المنعم كاتب مقال اسمه تصدي للعنف قبل أن تكونوا ضحاياه. ياسر خليل يكتب عن إبراهيم المصري الصحفي اللي ضرب طلقة خرطوش من أحد البلاك بلوك، عليهم من الله ما يستحقون. دكتور محمد مورو، والله يا جماعة كويس نفتكر الرجل المحترم ده، عايزين نستضيفه قريب، كاتب سؤال الإنسانية الدائم. إبراهيم المصري بيروي تفاصيل محاولة اغتياله على يد متظاهر مسلح، 67% من المصريين يعارضون قنديل و 59% يؤيدون الرئيس مرسي، يعني الحقيقة مقالات وأخبار مهمة قوي، فنتمنى إن شاء الله تكون بداية خير، وربنا يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في تجديد في مسجد ابن تيمية بكفر الشيخ، والحقيقة يعني أنا شايف أنه عيب أن احنا نلاقي أنه المسجد بيجيب الحاجات الخاصة به شكك، هذا الصرح العلمي الكبير شكك، يعني مدان أو مدين بقى مش مدان أنا أسف مدين ب 130 ألف جنيه شكك عشان يقدر يجيب حاجات يخلص هذا الصرح، فأخذوا حاجات بالأجل، فاللي قادر يتبرع لهذا الصرح المحترم اللي فيه يعني الشيخ بيدي دروس العلم وفيه طلب من العلم من كل حدب وصوب، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسارع إلى هذا، واللي عايز يعرف معلومات يتصل بالعبد لله في القناة عن طريق المعدين، وإحنا نوصله بالشيخ في حاجات عينية وفي حاجات هتبقى مادية لسداد هذا الدين اللي تحملته إدارة المسجد، ونتمنى إن شاء الله نشوف كده محب الشيخ ماذا سيفعلون معه. أسأل الله أن يبارك في عمره وفي عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. أشوف تقرير بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
ما أشبه الليلة بالبارحة، فمصر الجديدة اليوم مليئة أيضا بالأحداث والأخبار الساخنة، نبدأها هذه الليلة من مؤسسة الرئاسة، حيث قال مصدر قضائي إن الرئيس أكد احترامه للقضاء وكافة الهيئات القضائية التي يجب أن تعطى الفرصة كاملة بما يحقق الصالح للقضاء والمجتمع، لذلك سينعقد مؤتمر العدالة والتحضير له بدءا من الثلاثاء لإجراء بحث شامل متكامل لأزمة القضاء وليس مجرد تقديم حلول جزئية. قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللقاء الذي جمع الرئيس مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية أمس كان لقاء إيجابيا، ونأمل أن تكون نتائجه إيجابية أيضا، مضيفا أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، على أن ينتهي المؤتمر بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيا بهذا القانون إلى المجلس التشريعي. التقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس أعضاء اتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العامة، وذلك في حوار مفتوح وشامل امتد على مدى ساعتين، بحث خلاله كافة المشكلات التي تواجه قطاعات العمل المختلفة، وذلك بحضور خالد الأزهري وزير القوى العاملة. شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس مراسم توقيع عقد الاتفاق الخاص بإعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح اللازمة لتنفيذ ثلاثة أنفاق بمنطقة بورسعيد بين كل من الهيئة القومية للأنفاق وإحدى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل وفيدل سندجورتا سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة وعبد المنعم أمين رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأنفاق. يناقش مجلس الشورى في جلسته العامة يوم الثلاثاء الموازنة العامة للدولة، والتي ستكون أول موازنة تتم مناقشتها في إطار من الشفافية، وذلك بحضور وزير المالية مرسي حجازي الذي من المتوقع عودته من واشنطن اليوم بعد مشاركته في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ليتوجه من المطار إلى مجلس الشورى مباشرة لإلقاء بيان الحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2013-2014. أكد حزب الوسط أنه مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب الثورة، نافيا كل ما تردد حول سحب مشروع تعديلات السلطة القضائية والتي سبق وأن قدمها بمجلس الشورى في الأيام الماضية. رشحت جماعة الإخوان المسلمين عددا من أبرز قيادتها لحركة المحافظين المرتقبة، من بينهم الدكتور حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، والدكتور محمود عامر القيادي بالحزب، والدكتور عبد الناصر فؤاد صقر وكيل وزارة الصحة بالجيزة. دعا التيار الإسلامي العام المكون من ائتلافات وأحزاب إسلامية إلى التظاهر أمام المقر الرئيس لجهاز الأمن الوطني بمدينة نصر، ردا على ما أسموه اتصالات هاتفية كثيرة جاءت من ضباط وقيادات الأمن الوطني لأبناء التيار الإسلامي، يعلنون فيها أي الضباط يعلنون عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير. قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرهما. أجلت محكمة شمال القاهرة بالدائرة 27 مدني برئاسة المستشار إيهاب مختار قضية الاستيلاء على المال العام دون وجه حق إلى جلسة 8 يوليو المقبل للاطلاع، وكان محمد طارق عبد الكافي مهندس زراعي بالمعاش قد أقام دعوة ضد محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع يتهم فيها بالاستيلاء على المال العام. استشهد مساعد الشرطة إبراهيم عبد رب المتولي من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات متأثرا بإصابته بطلقات نارية حال قيامه بتأمين سيارة بريد تعرضت للسرقة من مجهولين على سارية بمنطقة الكوم الأحمر بمحافظة القليوبية. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأحداث أخرى نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. الأستاذ فراج إسماعيل الحاكت المقال مهم النهاردة عن دولة مبارك وإسقاط عبد الماجد. بيقول أحد أبناء قريتي لما رأى العدد المحدود جدا للصبية أثناء هجومهم بالمولوتوف يوم الجمعة الماضي على قصر الاتحادية رمز سيادة الدولة، قال ساخرا: هؤلاء لو هاجموا دوار العمدة عندنا لاعتقلناهم في دقائق أو أرديناهم قتلى في الحال، لأنهم يقومون بعمل إرهابي يرخص القانون استخدام أقصى درجات الحزم والقوة معه. ففراج إسماعيل بيقول معه حق، لماذا ترك عدة أفراد يعدون على أصابع اليدين يشعلون النار في سيارة شرطة وكادوا يتمكنون من اقتحام قصر الاتحادية كان مجرد الإشارة إليه في عهد مبارك الترحيل إلى المعتقل. أنا الحقيقة العقيد اللي انضرب وخدوه من العربية وحرقوا العربية، تخيلوا بقى لو دول شوية ملتحين عملوا كده، كان كتيبة المارينز الإعلامي الفج اللي احنا بتولينا بيه في مصر بسبب الارتعاش في اتخاذ القرارات أمام هؤلاء الذين يثيرون الفوضى ويضربون أمن مصر في الصميم بترهاتهم وأراجيفهم وأباطيلهم اللي هم كانوا متمتعين أيام النظام السابق بامتيازات لا حصر لها، وفي الآخر يقول لك الشيوخ تجار دين وكانوا عملاء، ومال انتوا كنتوا ايه ما شاء الله؟ عليكم الصلاة والسلام، الفيلا اللي قاعدين فيها والأرصدة في البنوك اللي تعدي بالملايين دي كلها كنتوا من عرق جبين يعني شغالين في ليبيا مثلا ورايحين وجايين. المهم ان المجموعة دي ما أشرتش ولا استنكرت ولا أي حاجة خالص. ليه؟ لأنه الحقيقة ساعات يقف هو موقف مش فاهم الشرطة فين. وزي ما قلت لكم أي مؤسسة في الدولة هتتحرك لمناصرة الشرعية على طول مباشرة تلاقوا الإعلام المارين زي الفج الوقح ده على طول مباشرة ضدها. وإذا كانت أي مؤسسة في الدولة ضد الشرعية هتلاقي مباشرة. ودينا شفنا مبارح شركات فاسدة بتسرق خير مصر من ثرواتها وسرق 4.2 مليار جنيه ما حدش يتكلم عنها، والراجل المحترم اللي قال بيقول مجرد ما نيجي نفتح الملف يطلعوا يجروا على الإعلام ويهيجوا الناس. وطبعا الإعلاميين دول الكثير منهم إلا من رحم الله أصحاب سبوبة. يعني قبل كده كان كلمني واحد قال لي عندي مشكلة كبيرة جدا وإنه ليه مبالغ طائلة، وكان كلم واحد ممن يدعون الشرف من رؤساء تحرير أحد الجرائد. قلت له طب قال لك إيه؟ قال لي مستعد أفتح لك الملف وأعمل لك ضغط وأقلب لك الدنيا بس هاخد كام. بيزنس إز بيزنس. أدي البشوات الثوار، دول البشوات الثوار يعني. مهم ان فراج اسماعيل بيقول انها دولة مبارك اللي بيواجهها مرسي بمفرده وبعدين بنهاجمه لانه بيحاول تطهيرها وبنتهمه بالاخوانة. ونسعد بمن رفع المنديل الابيض من مستشاريه الذين اختارهم من قوى اخرى لها منهج وتفكير مختلف، ومن يدري فربما يكون بعضهم خلايا نائمة القصف كما اشار الاستاذ محمود عوض في احد مقالاته الاخيرة. المقال طويل قوي انما برضو بيقول ان الاستاذ سهم هودي بيستغرب ان الاجهزة الامنية لا تقبض على الاشخاص الذين تظهر وجوههم بوضوح في الفيديوهات التي تبثها القنوات الفضائية أثناء قيامهم بإشعال الحرائق. لما تيجي تتكلم مع الناس دي يقول لك إيه؟ إحنا بنقبض والنيابة بتفرج. ولما تيجي تتكلم مع النيابة يقول لك والله إحنا بنحكم بالقانون. يعني مظهر شاهين في أقل من شهر القضاء الإداري قال له ارجع الشق المستعجل. سألت محامي قال لي يعني طبعا مش معنى كده إن قال لي القضية سارية، قال لي بس ده على غير المعتاد. ده على غير المعتاد. ليه؟ لان مظهر شاهين ضد الرئيس وضد مظهر شاهين لما بيحب يكسب التعاطف في مشكلته لو الكاكولة بتاعته توسخت ياخد بعضه يطلع الكنيسة يعمل وقفة هناك ويقولك انا بدافع عن مؤسسات الدولة الازهر والقضاء والجيش. ده مظهر شاهين قاتلك الله. يعني ما رأيت نفاقا فجا فيما اعرفه عنك وانت تعرف اني اعرفه عنك مثل ما تفعله. يعني انا لو قادر اقول لارشيف القناه طلعوا للراجل ده حلقاته بتاعت فنجان قهوه ولا كوبايه قهوه دي اللي كان بيعها في رمضان وما شاء الله ما كانش يجيب هنا في ولا كوبايه شاي ولا كوبايه سم هاري حتى ما كانش يجيب فيها الا كل اللي يقدر عن طريقهم يبقى له قرب من النظام. ثم دفعت الثوره به بتقدير الله لمشهد ميدان التحرير. واسألوني انا عن الدفع ده كان ازاي، اسألوني انا لان انا عارف القصة كلها والله العظيم ومن اقرب المقربين لي من زمايله اللي كانوا معاه. وقولوا له يا مظهر يا شاهين يوم الثورة بالتحديد ونزول الناس والقلق والحصر وجمعة الغضب يوم 29 يناير بقى قولوا له على اجتماع الاوقاف وغضب الوزير السابق زقزوق ورحت قابلت مين ومين الباشا اللي كلم الادارة قال لهم مالكوش دعوة بمظهر. يا ابني عيب يا ابني عيب. يعني اتقي الله، محدش هينفعك، لا الكنيسة هتنفعك ولا إذا كان في قاضي ما عندوش ضمير هينفعك ولا إذا كان أي حد في أي مكان من النخبة الفاشلة خلاص التخمة الجاثمة على صدور المصريين هتنفعك. هتموت زميلك ماهر الله يرحمه الله يرحمه مات وهو يقول للناس استقيموا يرحمكم الله، مات وواقف كده صلى الجمعة ونزل وقف في القبلة طب ساكت مات. خاف الله يا مظهر، اتق الله، محدش هينفعك يا أيقونة الثورة. فاكر جورج إسحاق؟ مش هينفعك ولا أي حد هينفعك، هتبقى لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نفسي بس تاخد بقى يعني تقعد مع نفسك وتقول أنت مصدق نفسك؟ أتصور يعني لو هناك بقية ذرة من ضمير إن شاء الله ربنا يهديك وترجع، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنك أنت ترجع. يعني طبعا الأستاذ فراج يقول إن أخطر ضربات دولة مبارك نجاحها في محاولة التخلص من بعض الصقور الذين كانوا يرهبونهم، ودي كانت استقالة الشيخ عاصم عبد الماجد الحقيقة المسمى بأسد الصعيد. وبيقول الحقيقة إن عاصم عبد الماجد استقالته خسارة للجماعة الإسلامية، وإحنا نتمنى إن عاصم عبد الماجد يرجع. وبيقول الحقيقة نسي الجميع أن القوى الأخرى تتهجم بمولوتوف، يعني مجرد تصريح من عاصم عبد الماجد يؤخذ، القضاء يتحرك والإعلام يتحرك والمارينز يتحرك والمسيح الدجال يتحرك وأتباعه، كل الناس تتحرك. إنما المولوتوف وأحمد دوما واللي حاطين البرسيم قدام بيت الرئيس مرسي، ها، واللي ضربوا وكلاء النيابة اللي ضربوا الشباب أيام الوقفة عند نادي القضاء، كل ده لا يلتفت إليه البعض. استقالة عاصم عبد الماجد ضربة قاسمة لقواعد الجماعة الإسلامية في الصعيد. وفي إطار الحركة برضو في إطار الحرب الشرسة بيتكلم الأستاذ فراج عن تفريغ، تمت فبركة ما قيل إنه تفريغ لمكالمات بين الإخوان وحماس. وأحمد شفيق في حواره الأخير مع قناة القاهرة والناس تحدث عن ضابط في الداخلية أخبره قبل ظهور نتيجة الانتخابات بأن اجتماعا هاما يجرى داخل مكتب الوزير، وإنه شفيق اتصل بالدكتور الجنزوري وقاله تفتكر نقدر نعمل إيه اللي كان في الحكومة. نفس الأمر ينطبق على قول شفيق بأن مطار القاهرة اتصل به وأخبره أن تعليمات عليا وصلت بمنع السفر بعض القيادات منهم عصام سلطان ومنهم من ينتمي إلى الإخوان. فالأستاذ فراج بيقول هذا يعني أن دولة مبارك كانت متحكمة في الوقت ده في موانئ مصر من الخارج. مرسي يقود معركة بقاء أو سقوط للثورة أمام دولة مبارك التي اخترقت جميع المؤسسات وزرعت خلاياها النائمة ربما داخل القصر الجمهوري. يا ريت الناس تبقى على وعي، لأن كتيبة المتحولين من الإعلام المارينزي أصحاب السبوبة والكروش والتخمة والأرصدة في بنوك برة وجوة وفي دبي وفي فرنسا وفي لندن وفي أمريكا وفي كل حتة ما بيهمهمش حاجة، هم دول توصية كده كلهم مع بعض أي تحركات إيجابية عشان خاطر البلد دي بيتحركوا فيها. ولا أخفيكم نجحوا، طبعا نجحوا بنسبة، إنه قدر يوصلنا المرحلة انه غيب وعي بعض الناس، فبعض الناس بتتكلم في اي حاجه من غير ما تتثبت ولا تتاكد ولا اي مصايب. انما دول تاريخهم بيقول كده، راجع تاريخهم يا اخي راجع المنتفع، يا اخي حط منطق من المستفيد، شوف وضعك ووضعهم، شوف بيعملوا ايه. لمصر اتريقوا على وزير الاعلام وقالوا انه تنازل عن المكافاه بتاعته شو اعلامي، والحقيقه عجبني الوزير قال لهم انتوا كمان اعملوا شو اعلامي، يا اللي بتلهط انت 18 مليون في السنة اتبرع بربعهم للبلد للصعيد ولا لوجه بحري، اعمل فيها صرف، اعمل فيها مستشفيات، اتفقوا مع بعض يعملوا حاجة لمصر. انما انتوا شفطوا شيب العربي، اشفط وحط في البنك وقعد طول النهار عيط وقول مصر. بيفكرني بالظبط بالوادي المغني، الوادي المغني اللي كان جابوه في حق، مش قادر اصدق جايبينه بيغني في 6 اكتوبر بتاعت القوات المسلحة وهو هربان من الجيش. طب اقوم اروح، ودخل السجن وكانوا حاطين له يفط على كوبري اكتوبر مستنيينك يا تمورة. طب ده راجل مدان وجابوه في حفل اكتوبر غنى. زي برضو ما كنت متوقع ان احنا نخلص من فكرة اوبريتات اكتوبر واحتفالات اكتوبر والافلام الهندي دي، نوفر الفلوس دي لاي حاجة. برضو نفس القصة امبارح جامعة المستقبل وجوم كل فلول مبارك، منهم محمد فؤاد اللي كان بيعيط يقول مبارك ما يمشيش ابوس رجليكو، بيقول لوزير الدفاع مصر امانه في رقبتك يا فندم. ليه هو الرئيس ده مثلا ديكور دوبلير؟ يعني هو الرئيس الفريق السيسي مع كل احترامي ليه؟ فخدوا بالكم اللي بيحصل في مصر، المنتفعين دول والله العظيم منهم مغني اخر ما زهق سافر مش عارف راح قطر ولا راح دبي، قال لك اقعد هناك فتره لحد ما نشوف الاوضاع هيحصل فيها ايه. دول كده زي ابليس بالظبط لما حرض المشركين واذ زين لهم الشيطان، خلاص، او في سوره الانفال وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبي على طول خلاص وقال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. فخدوا بالكم، اعرفوا بس، شوفوا حياه الناس وكلام الناس ومواقف الناس لله سبحانه وتعالى. ولما يقول لك فلان ده الشيخ فلان ده عميل، قول له طيب طول عمرنا عارفين ان العماله وراها استفاده، اي استفاده ماديه معنويه، فالشيخ اللي بتقولوا عليه عميل ده استفاد منكم ماديا ومعنويا في ايه؟ إنما لما نقول إن أنتوا كنتوا بتتحركوا بأمر أمن الدولة كرؤساء تحرير وديكوا شفتوا الفضايح، اقروا كتاب الصحافة الحرام وشوفوا الفضايح. لا هرام 945 مليون جنيه، أنهار أبيض عليها على سنيني ليه إن شاء الله. وكنتوا بتقروا عن سمير رجب أول ما خرج وساب الأهرام وساب الجمهورية، الجاكوزي والموبايلات والكلام دي كلها ملفات اتكتبت. وكل سنة وانت طيب، شعب مصر الشعب طيب بينسى بسرعة. أي حد يسخنه على مواقف لقمة العيش ينسى أصلا مين اللي صنع أزمة لقمة العيش وفساد التعليم وفساد الصحة وفساد التعدين وفساد المواصلات وفساد الأخلاق، بينسى وينسب ده كله لمين؟ يقولك المتأسلمين. ها؟ معنا مين في الهاتف يا جماعة؟ معنا الأستاذ نصر من جمعية صقر قريش، وبسرعة يا نصر عشان وقتي، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا يا نصر، تفضل.
والله يا شيخ خالد إحنا عندنا مشكلة بتاع صقر قريش ديت، حاجزين الوحدات ديت من أكتر من 30 سنة ودفع كل مستحقاتنا على قديمه، وزودوا الأسعار دفعناها برضه يا شيخ خالد، ومضطرين لأنها عقود إذعان لازم تدفع، إحنا مش حرامية، جبنا الفلوس دي بعرقنا عشان نستلم الوحدات دي، وللأسف الشديد الكهرباء واقفة قصادنا والحكومة والدنيا.
لا معلش اهدى اهدى عليا يا نصر، ايه الكهرباء واقفة قصادكم؟
يعني دلوقتي العقارات يا عم الشيخ خالد مبنية وجاهزة للتسليم
كويس،
وما دخلش فيها الكهرباء. طب ليه ما دخلش فيها الكهرباء يا سيادة المهندس يا مدير المشروع المهندس عطية أبو سريع؟ رقمه أنا بعته لسيادتك. ليه ما دخلش الكهرباء؟ أقول لك الكهرباء وعدانا، وعدانا دي حضرتك من شهور.
نعم.
من شهور كتير وعدانا وعدانا وعدانا.
يعني حضرتك 30 سنة دافع مستحقات بالزيادات بالسلطات بكل حاجة، وفي النهاية الكهرباء هي اللي بتقول لكم طب الحكومة، يعني كلمتوا رئيس الوزراء، كلمتوا الجهاز المعني بهذا الأمر؟
احنا مش عارفين، كلمنا الدنيا كلها يا شيخ خالد، احنا مش عارفين نعمل ايه. احنا لو فينا واحد لمؤاخذة حرامي ولا حاجة كان زمان الكهرباء دخلت، وكان زمانه قدر يتصرف وقدر يعمل. العيال الصغيرة يا شيخ خالد بقى عندها قصور، وانا مهندس بقالي عندي 60 سنة حاجز الشقة دي ان انا اخش فيها، مش عارف اجوز ابني فيها يا شيخ خالد.
طيب يا نصر انا والله ان شاء الله باذن الله بعد الحلقه دي نكلم لك حد من المسؤولين ونعرف اسباب الموضوع ده ايه. معلش اصبر، انت في مصر والمنظومه اللي عشنا فيها طول عمرنا بالصوره الفظيعه اللي انتوا شايفينها دي هتستمر فتره، واياكم ان تتخيلوا ان دوله الفساد دي هتخلص بين يوم وليله، اياكم ان تتخيلوا ده. بس لله اصبروا، ولله قوم الفساد، ولله خلي عندكم امل في نصرة ربنا، ولله اعملوا عشان ده، ولله ما حدش يضحك عليكم من اكلي لحوم البشر واموال البشر من بعض الاعلاميين اللي بيتاجروا بقضاياكم ومش شايلين اي هم ليكم. يعني قضيه زي دي المفترض افهم من الاعلام المارينزي ده بما له من سطوه ان شاء الله ربنا هيسقطها، لان ربنا قال لنا قانون ان الله لا يصلح عمل المفسدين والكثير منهم من المفسدين قولا واحدا، ده مش شق نوايا، ده احنا بنشوفهم في قبل وبعد مواقفهم الان من دين ربنا ومن الثوره ومن من استقرار البلد بنشوفهم بوضوح. وفي الاخر يقول لك دول قطيع، ده انتوا مش غلبتوا القطيع، ده انتوا فعلا صدق فيكم قول النبي تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، صدق فيكم قول رسول الله. معانا الشاعر ياسر انور، سلام عليكم استاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا وسهلا بالاعلام الكبير الاستاذ خالد عبد الله.
الله يرضى عنك استاذ ياسر. انا عندي ناس بتقول ان في فضيحة حصلت في مسابقة امير الشعراء بابو ظبي، يا ريت حضرتك تشرح لي بسرعة.
نعم يا صديقي العزيز، ما حدث في امير الشعراء هذا العام يعتبر اكبر فضيحة في تاريخ المسابقة. كنا نظن ان الامارات سوف تتوقف فقط عند تآمرها السياسي والايديولوجي ضد النظام الشرعي في مصر، وأنت تعلم أن الإمارات تضم الآن أكبر لفيف للتآمر المخابراتي والسياسي ضد النظام الشرعي في مصر، حيث هناك ضاحي خلفان وهناك شفيق وهناك جميع حلول النظام السابق.
طب إيه اللي حصل سريعا يا ياسر كده؟
نعم.
ايه اللي حصل بسرعه احكي لي.
ما حدث ان اكبر شعراء مصريين في العالم العربي الان والذين حصدوا اكبر الجوائز العربيه بعد ان حصلوا على اعلى التصنيف هناك من لجنه التحكيم، حصلوا على الاجماع من لجنه التحكيم وكانوا الاكثر ترشحا للوصول للنهائيات في مسابقه امير الشعراء، وكانت كل الاخبار التي تتسرب من الامارات انه سوف يتم هؤلاء الثلاثه، وفجاه قبل الاعلان النهائي تم الترتيب او تسريب اخبار الى ابي ظبي بان هؤلاء الشعراء لديهم ميول تنتمي الى الاخوان المسلمين او الى التيار الاسلامي، وقامت المسابقه بوقاحه باختيار شاعرين اخرين لم يحصلا على الدرجه النهائيه او لم يحصلا على الاجماع، وتصعيد هذين الشاعرين واقصاء الذين حصلوا على الاجماع في اكبر فضيحه في تاريخ المسابقة. ونحن حتى هذه اللحظة نريد بيانا من أبي ظبي بعد أن تداولت الأخبار على المواقع المختلفة، حتى هذه اللحظة تعجز مسابقة أبي ظبي عن تقديم بيان لهذه المهزلة التي حدثت في
أنا عندي يا ياسر، أحمد حسن محمد ياسر أنور روح حضرتك وعبد الله الشرباجي خدوا ثلاث أصوات كل واحد
بالضبط كده،
واللي صعدوا مكانكم أحمد حسن عبد الفضيل صوتين وعلاء أحمد السيد صوتين.
بالضبط يا فندم، هذا ما حدث. ولديكم ايضا تصريح الدكتور صلاح فاضل احد المحكمين في المسابقه الذي قال بطريقه مستفزه لجمهور الشعب العربي بانه كان يعول علينا وكان يرى اننا سوف نحقق امال الجمهور المصري، ولكن الذي حدث ان الحظ لم يحالفهم وان هناك معايير اخرى غير الشعر. اذا نحن نريد من ابي ظبي ان تعلن ان هناك معايير اخرى غير الشعر حتى لا تخدع الشعراء الذين يذهبون الى هناك بحسن نيه، لابد ان تكون الامور واضحه، ونحن نرجو دعمكم الاعلامي لاننا بصدد رفع قضيه ضد مسابقه امير
الشعراء. دي اهانه الحقيقه لو الحكومه المصريه يعني بتتعامل بجديه، او لو المسابقه دي ينفع فيها ان احنا نتعامل بجديه ونعرف الاسباب ونفضح هذا الامر. لكن هسالك سؤال اخير يا ياسر بعد اذنك.
تفضل.
انت اخواني؟
انا مع شرعيه يا استاذ العزيز، انا ادافع عن الرئيس مرسي وادافع عن شرعيه الرئيس مرسي. يعني فقط. اود ان اقول ليست قضيه انتمائي، انا انتمائي الاول والاخير هو ما يحصل.
والله يا ياسر انا مش بسالك عشانها سبه، بس بسالك يعني عايز اعرف ان اكيد عندهم الانتليجنس او المخابرات بتاعتهم هتقعد تدقق يعني، فلو انت عندك ميول اخوانيه اتصور ان ده سبب يعني.
اه طبعا الميول موجوده، انا رجل اعتز بانتمائي الاسلامي ولكن الابداع خارج السياقات الايديولوجيه.
اهلا بيك ايها الاخ الكريم ياسر انور احد الشعراء المستبعدين. مصيبه، تخيل النهارده اوظفك احطك في مسجد احطك في داهيه طالما انك انت مصنف، بقى هو ده اللي موجود يقول لك مصر الحريه بعد 25 يناير، يعني نجيب حد رقيع وصفيق ها نحطه في مكان طالما ليبرالي طالما ملحد طالما بيعمل بايده حركات طالما بيسب دين طالما نون سين ناشط سياسي، انما طالما حد عنده ميول اخوانيه ميول سلفيه ده بالنسبه لهم ما ينفعش. تخيل مسابقه بهذا الشكل تعمل كده، دي فضيحه تضم الى فضائح ابو ظبي ودبي الحياه في الامارات. ربنا يهديهم. معانا الاستاذ عز الدين عبد الوهاب وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى. السلام عليكم استاذ عز.
يا مرحبا. السلام عليكم يا استاذ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك.
استاذ عز النهارده عندي خبر ان حقوق الانسان فتحت الملف الطائفي والنواب بيقولوا التعايش مفيش ادنى مشكله فيه لكنه لا يعني تذويب العقائد فيما بيننا، ايه اللي حصل وانتوا بتناقشوا هذا الموضوع يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالفعل اليوم احد النواب من محافظة بني سويف الدكتور محمد سيد رمضان عن حزب الحرية والعدالة هو كان يسعى جاهدا لاحتواء الأزمة الموجودة في بني سويف ضمن مجموعة من اللجان الشعبية ممثلة في أعضاء الشعب والشورى من الأحزاب المختلفة لتهدئة الأوضاع مع الكنيسة. بالفعل تم تحديد غدا أن يتم استدعاء قس كنيسة الواسطة بالإضافة لبعض القوى الشعبية الموجودة بالإضافة إلى والد الفتاة وعم الفتاة يحضرون غدا إلى لجنة حقوق الإنسان لمناقشة هذا الموضوع. لكن ما تم مناقشته اليوم إن احنا المسيحي له عقيدته والمسلم له عقيدته كما قال ربنا عز وجل لكم دينكم ولي دين. لا يعني هذا أنه مع اختلاف العقائد مع اختلاف الأديان أن يمنع هذا التعايش السلمي أو يمنع هذا التعايش الاجتماعي كما حدث اليهود في دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاش اليهود في كانت هذه الدولة دون أن يتعرض لهم أحد دون أن يعتدي عليهم أحد انطلاقا من قول تعالى لا إكراه في الدين. يعني هذه الجزئية التي تم مناقشتها اليوم. لكن تبين لنا في الحقيقة أن الفتاة التي اختفت هي فعلا اختفت خرجت من البيت بمحض إرادتها كانت على علاقة بطالبة مسيحية في كلية الأداب. هذه الفتاة فعلا كانت عايشة في السعودية فلما جاءت إلى مصر بدأت تنطلق عاشت مع الفتاة. هذه الفتاة المسيحية هي التي عرفتها بهذا الشاب ويسمى إبرام. وبالفعل من خلال تعقب هذه الفتاة ومن خلال شهادة تحركات تبين أنها غادرت إلى تركيا بمحض إرادتها بمحض إرادتها أيضا. لكن أيضا تم تصوير إحدى ماكينات صرف الأموال صورة للشاب إبرام يصرف أموال من رصيد هذه الفتاة ببطاقته وتم تصويره من خلال الكاميرا الداخلية للماكينة. يعني في علاقة فعلا بين هذه الفتاة وبين هذا. لكن الفتاة خرجت من بيتها وسافرت وغادرت إلى تركيا بمحض إرادتها دون ضغوط من أحد. والدها يعني قال إنها تعرضت لحالة من السحر أو الكهانة أو غير ذلك. طبعا هذا الكلام أعتقد أنه في نظر الفتاة في تركيا الآن الانتربول يحاول أن يتعقبها ويحاول أن يعيدها إلى مصر مرة ثانية.
أنا بشكر حق شكرا جزيلا دكتور عز الدين عبد الوهاب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. أنا لحد دلوقتي نفسي أسأل سؤال بطرحه على مسامع المسلمين والنصارى في مصر. خلاص اللي زعل أن تكون العلاقة الدنيوية على أفضل ما يكون في تعاملات مشروعة ولطيفة في حرص مننا أن احنا ندافع سويا عن هذا البلد. إنما إيه المانع أن يكون في فصل واضح في العقائد ما تبقاش الأمور فخفخينة؟ يعني إيه المشكلة يعني؟ يعني ليه ناس بعض الناس مصرة على فخفخينة؟ يعني أحد اللي بيكتبه في اليوم السابع هو بين قوسين أتفه مما تتصوره في كتاباته. لكن طبعا لأنه رئيس تحرير برنامج فبيكتب خلاص ابتلينا بيه زي اللي ابتلينا بيهم اتعامل علينا أو اتفرض علينا دور صحفيين المفروض نسمع لهم. النهاردة والولد ده على فكرة كل مناسبة للمسيحيين في مصر يطلع يطنطن ليودانه بمجموعة كلمات انه اللي بيكفروا مش عارف المسيحيين اللي مش عايزين يهنوا مسيحيين. طب يا غلام يا فسل يعني انت تعرف ايه في العقيدة وتعرف ايه في الدين بأصوله عشان تقعد تتكلم وبعدين يقعد يستشهد لك أستاذ محمد عبده قال وأستاذ أحمد الطيب قال. يعني بسأل سؤال دول عدى على السلف الصالح كلهم اللي عاشوا في حياتهم مع اليهود والنصارى كلام القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم وانت الوحيد الذكي الفز اللي اتفزلكت وفهمت اللي ما فهموش الفقهاء. يعني فنرجوكم لله سبحانه وتعالى بلاش مزايدة رخيصة. انتوا خلاص عندكم رخص انت بايع عقيدتك ما عندكش مشكلة. واللي بيكتب الكلام ده انا عارف انه ما بيصليش. واحد هيقول لي ازاي عرف ما يصليش؟ زميله اللي معاه بيبقى حاضر والفروض موجودة ما بيصليش واقسم لي بالله انا ساعات ما بيصلي الجمعة اصلا اذا كان في شغل اضطراري وموجودين. قال لي والله ما بينزل يصلي الجمعة ويقعد يكلمك في الفقه والاسلام السمح والاسلام الكمح يعني موعد على جنب. عايز تروح انت تعمل اللي يخالف معتقدك ان كان عندك معتقد وانت فاهم ان ايه معتقد اعمله. عايز تخالف انت حر انما لا تلوم اللي بيحاول يتمسك بعقيدته انما في نفس الوقت بيتعامل بمنتهى الشياكة وفق قواعد دين ربنا امره بيها ونبيه صلى الله عليه وسلم امره بيها. موضوع بسيط خالص يعني جنبي جار مسيحي بتصبح وبتسلم وعنده ازمة وعندك ازمة وبتدردش وممكن تتفرجوا على ماتش كوره مع بعض وممكن تشاركوا بعض في عمل بيزنس ماشي. انما الحد العقيده ايه الهري والنكت اللي بيعملوا بعض علماء الازهر الذين يعني هم عار الحقيقه عار على العلم عشان يقعدوا يقول لك ايه الخوارج الارهابيين. طب بروحوا قولوا ربنا كده عرفوا الناس يعني ايه بعض المعتقدات الدينيه اللي بتصطدم مع القران والسنه واحد مش عارف يعني ايه عيد قيامة، واحد مش عارف، طب ترد عليه تقول له ايه؟ لا هنجيب حسين ولا كريم الحفناوي، هنجيب لك مين يرد عليك؟ البلد خلصت من الرد يعني. فخليك في دينك واضح، خليك في دينك واضح. في فرق بين التعامل والود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفي النهاية بكرر، أنا الحمد لله أعرف مسيحيين كثير وبتعامل معهم ويتعاملوا معايا بمنتهى الاحترام والشياكة، لكن قولا واحدا، حد زايد على دينك وترخص نفسك ولن ترضى عنك، الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. اشرب من البحر بس ما تعوش تتريق على الناس اللي عايزة معتقد ثابت. انت عارف امتى تزعل؟ لو بلغك ان مثلا في مسيحي وقع في ازمة ومسلم جنبه قال لا انا والله مش هدخل مخدعات الازمة دي وهو جاري عشان مسيحي، ساعتها اقصوا عليه وهجمه لانه عمل شيء يخالف شرعه ومعتقده، عمل شيء يخالف شرعه ومعتقده. انما بقى في الدين نقف، انما بقى احط مصحف على خد اليمين وصليب على خد الشمال، امسك مصحف بايدي اليمين وصليب بايدي الشمال، اروح احضر ترانيم في المسيحة واخرج اصلي الفجر في الجامع، بطلوا عبط بقى، اتقوا الله. التمايز والوضوح في الدين، محدش هينفعكم، لا البابا ولا امريكا ولا المسيحيين، محدش هينفعك، انت في قبرك لوحدك، ربنا هيسألك لوحدك. كان ابو الدرداء كده يقول: اخوف ما اخاف ان يقال لي يوم القيامة يا عويمر اعلمت؟ اقول نعم يا رب، فيقول ماذا عملت فيما علمت. معانا الدكتور الاستاذ احمد عارف، متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام يا شيخ خالد، يا اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
دكتور احمد، الحقيقة يعني في الاونة الاخيرة احنا عارفين ان كل فترة كده هنقعد نطلع من وثائق ويكيليكس المصرية اشياء نحاول فيها نشوف ايه موضوع حماس اللي اصبحت اعدى لبعض الصحفيين والاعلاميين المارينز من اسرائيل ومن نتنياهو نفسه. فمحمد ابو حامد الحقيقة بيقول: مكالمة الاخوان وحماس تستوجب محاكمة الرئيس وجماعته ولا تنفي شعبية الثورة. انا عايز ارد حضرتك الاول، ايه المكالمات وايه احواها وما حقيقتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ خالد، احنا اعتدنا ان احنا كل يوم الصبح في واحد بيحاول يدحرج كرة، كرة دي بتكون من النار، وهو لا يدرك او هو يدرك ومتعمد لهذا الامر، وبالتالي نقعد نجري وراء هذه الكرة وننفي، والامر يكون كله مختلق وكذب في كذب من الالف الى الياء.
نعم.
وبالتالي خرجت علينا احد الجرائد دون تسمية، وده يعتبر يعني مننا تحفظ شديد امام حملات التشويه ممنهجة، ووضعت مجموعة من المكالمات المفبركة.
طب ممكن يا دكتور احمد استاذن حضرتك بس، يعني ده كلام متقال، انت دون تسمية في خوف قانوني يعني، ولا انت محرج ولا ايه؟ مش عارف.
لا لا لا، والله احنا اعتدنا على الانضباط اللي بنطالب بالآخرين، وبالتالي الى حين ان احنا ناخد الاجراءات القانونية بنكون دائما يعني تضير في كل كلام. ومع ذلك هذه الجريدة مشهورة وتنشر حين كثير من الأخبار الغير صحيحة والمفبركة والمختلقة.
ما أكيد يا فندم، يا المصري اليوم يا الوطني، يعني المهم ما علينا، تفضل.
نعم. المهم، فخرجت بمجموعة من المكالمات تزعم فيها أنها تمت يوم 22 يناير، وكأنها أن الإخوان ينسقون مع حماس من أجل. طبعا الأمر ده دلائل الكذب فيه فين يا شيخ خالد؟ غير النفي وغير اللي احنا بنقول، لأن احنا بقينا في مسلسل نفي مستمر. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدث عن الجن يسترقون السمع، فكان أحدهم يسمع الحق ويضيف إليه 99 كذبة حتى يكملها 100، تلاقي فيها جزء من الحق، والآن 100 كلها كذب في كذب للأسف. يعني حتى سبقوا صناع الكذب في اللي كانوا بيحاولوا دائما يشوهوا اي سيره صلاح او اصلاح في هذه البلد. بيقولوا هذه المكالمات المفبركه يا شيخ خالد، بيقولوا فيها انها تمت قبل الثوره. طب يبقى اذا اللي بيروج لهذا الكذب، هل انت مصدق ان الاخوان هم الذين حضروا للثوره؟ هم بيقولوا ان الاخوان لم يشاركوا في الثوره، ويبقى هو بيحمل تناقض. يعني منين انت بتروج للكذب على ان هذه المكالمات تمت يوم 22؟ يبقى نحن مفجر وهذه الثوره. يقول لك لا، انت لست مفجر الثوره، لكن احنا متناقضين مع انفسنا، هنقول لك الشيء وضده، عليك ان تقبل بكل هذا اللبس.
طب الامن كان فين يا فندم لما التقط هذه المكالمات؟ سابكوا ازاي يعني؟
هو ما ده جزء من الكنتاكي والبونبوني والحاجات اللي كانت بتقال ساعتها، وكان الشعب كله بيحاولوا تضليله في الرأي العام، وبعد كده اتضحت كل الحقائق. النهارده ربما بيطول الأمد، فبيحاولوا بمرور الوقت ان يفتعلوا فتيل أزمات مصطنعة ومخترقة. طب انا هقول لحضرتك في المكالمة المزعومة اللي متصدركها اول واحدة ليه يوم 22، بيقولوا ان احد قيادات الاخوان اتصل باحد قيادات حماس وبيقول له خلي بالك مننا كويس قوي، يوم 25 ويوم 28. يا شيخ خالد، يوم 22 يناير ما كانش حد يعلم اصلا ان هناك حيثية ليوم 25 ان تكون هناك ثورة، وبالتالي وبالضرورة كان يوم 28 ليست له اي حيثية ولا اي حسابات. احنا كلنا رصدنا ان يوم 25 بدأ، وبدأ الأمر 26 و27 يناير، وبالتالي بعد كده الكل خد قرار ان يوم الغضب هو يوم جمعة 28 يناير الشهير.
نعم.
فحتى الكذب لا يستطيعون ان يكون كذب مساوي، وبالتالي هي اخبار كلها مختلقة. سببها الرئيسي وهدفها الرئيسي الشيخ خالد وبكل وضوح هو تشويه جماعة الإخوان المسلمين، وإظهارها دائما بصورة العمالة والتفكير اللي فيه مؤامرة على البلد. وأنا أتصور اللي بيروج هذه الأكاذيب هي من نفس عقلية مبارك، هم أسرى لعقلية مبارك. الثورة حررت الجميع، لكن لم تحرر هؤلاء أبدا من تفكير مبارك في أن الإخوان هم خطر على الأمن القومي، أن الإخوان هم فزاعة، وكانت بتستخدم مرارا وتكرارا، لكن لا يزال حتى الآن من يروج لهذه الأفكار للأسف.
شكرا جزيلا دكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. شيء غريب جدا، يعني المصري يوم الوطن كأنهم أعتى من جهاز المخابرات. طب عايز أسأل سؤال كده ما وردش على بالكم، شمعنا دي الوقت اكتشفوا بعد سنتين من الثورة، سنتين، ان الاخوان فعلا اتصلوا بحماس وهم اللي كانوا بيجهزوا للثورة؟ محدش سأل نفسه بيقرأ السؤال ده من بعض السزة قال لك شفت مش قلت لك انا الاخوان هم اللي خربوا مصر، مش انا قلت لك؟ ماشي، قل لي بس سؤال، لو ان هذه الوثائق لدى مؤسسات الامن وسابتها، مين اللي يتحاكم؟ خلاص وسكتت ليه؟ وليه بعد سنتين بتتكلم؟ وليه ما تكلمتش من اول ما الرئيس مرسي بدأ قعد على الكرسي في الحكم في حكم مصر؟ وليه وليه وليه؟ تساؤلات كتير. اقرأ مثلا النهاردة بوابة الفجر الالكترونية تقولك المكالمة السرية المسجلة بصوت النائب العام وهو بيقول ان قرار الرئيس مرسي بإقالة عبد المجيد محمود باطل. طب انتوا سجلتوا المكالمة دي ازاي؟ هل في مراقبة للتليفونات وبتتصدر للناس دي؟ هل أجهزة الاتصالات أو شركات الاتصالات الثلاثة بتتعاون مع مخابرات أو أجهزة أمنية في التصنت على مكالماتنا وبيحتفظوا بيها وبيتعاملوا بيبتدوا يسربوها على الإنترنت أو في الجرائد بهذه الصورة؟ أسئلة كتير قوي. ولذلك أنا الحقيقة بطلب من كل مصري مشترك في أي شركة اتصالات، فودافون، اتصالات، موبينيل، لازم يبقى لنا وقفة جيدة جدا إذا كانت هذه الشركات بتتجسس علينا. إذا كان بقول أنا ما بأجزمش، بس إذا ثبت إن هذه الشركات بتتجسس علينا دي تتحاصر وتعمل مليونات لإغلاقها إذا كانت بتتعاون، لأن لازم يبقى في إذن نيابة، والنيابة لما تدي الإذن ده نعرف إدت الإذن ده ليه، لأن بيوتنا مش كلق مستباح إن إحنا قاعدين بنكلم أي حد في أي أسرار، حد بيكلم مراته، حد بيكلم قريبه، حد بيتصل بحد من بره، انه تتسجل المكالمات ويتحط فلتر ويبدا كل فتره حد يقوم يصدر لك مكالمه على مكان. لانه النهارده انا مش قادر اعقل سنتين من قيام ثوره وتبدا المصري اليوم اذا كانت هي انا في حدود ما قريت يعني او الوطن، هم دول اكتر اتنين بينشروا اخبار مفبركه وكاذبه، ودي ده كلام ده بمستندات يعني. فده شيء مهم جدا، اشمعنى دلوقتي؟ ده سؤال. حسام ابو البخاري فتح ملف اسمه جوانتانامو مصر، الكتاب الاسود، مباحث امن الدوله فرع مدينه نصر، وبيتكلم عن حفلات التعذيب التي كان يلقاها الإسلاميون، وبيتكلم عن أن العورة الوحيدة لأي واحد بيخش هناك هي العين، عينه بس هي العورة بتتغطى يعني، إنما بقية جسمه كلأ مستباح للضرب والخفط والرزع، صعق الكهرباء كان موجود وإلى آخره. حسام أبو البخاري الحقيقة بيتكلم كلام مهم قوي، أنه في بدأ توتر عصبي عند بعض الشباب الإسلامي اللي عانى من ده، ويبدو أنه أمن الدولة المسمى بالأمن الوطني مش عايز يستفيد من تجربة حصلت وان احنا قلنا يا ريت لما امن الوطن رجع يبقى كل اختصاصاته البحث الحقيقي عن امن مصر من المؤامرات سواء من الداخل او من الخارج, مش ان هو يبقى قاعد يعرف احنا النهارده هناكل ايه وهنطبخ ايه وهقول ايه في خطبه الجمعه واتكلم في التلفزيون بحساب واخرج بحساب, واذا قلنا حاجه تلاقي استدعاء تعالى انت قلت امبارح. اذا كانوا بيفكروا ان الموضوع ده هيرجع تاني, الشباب قرر على حسب ما قدامي هيعملوا وقفات مهمه الساعه 2 بالليل قدام ما قررتنا بحث امن الدوله. احنا مش عايزين نخش في صدام تاني يا جماعه, اتقوا الله في البلد. فكره تتصل بواحد تقول له تعالى عايزين نراجع ملفك ونشوفه والكلام ده كله لابد ان انتوا تنسوها, تراي تو فورجيت ات, انسى القصه دي. احنا بنقول انتوا جهاز وطني حافظ على امن مصر. شفت حد بيتامر؟ النيابه اديتك تصريح تسجل على حد على اتصال بقوة خارجية بيتأمر على مصر سواء ناشط سياسي ان شاء الله حد من الاسلاميين, شفت حد داخل مصر بيتجسس؟ خلي الكلام ده في وطنيتك انت, انما تشتغلي بقى ملفات ونقعد كل شوية نرجع لموال تعالى وفلان بيبي يقول لك تعالى ونقعد تحت نستنى بالساعتين والثلاثة وانت تكون قاعد حضرتك بتتفرج على مسلسل مهند ومستمتع ولطعنا بالساعتين ثلاثة وبعدين نطلع في الاخر نقشة اسئلة هايفة, ها صليت فين امبارح, كلت ايه امبارح, ها مش عارف ايه, انت يعني ما بتتصلش بينا تقول لنا انت بتعمل ايه. خلاص بقى كفاية كده, يعني كفاية كده لله سبحانه وتعالى. معانا ايهاب, السلام عليكم ايهاب.
عليكم السلام شيخ خالد,
اتفضل يا ايهاب.
ايهاب معك من شركة الفراشة والملكة صناعة المكرونة الملكة,
شركة صناعة مكرونة الملكة, اتفضل.
شركة
اعلان اهو, اتفضل يا عم.
شركة الفراشة والملكة لصناعة مكرونة الملكة,
قول اعلان رمضان. اتفضل يا ايهاب, خلاص قول ما سمعنا.
ماشي يا بيه, احنا عندنا مشكلة كبيرة مقابلانا دلوقتي من الإدارة للعاملين. دلوقتي الإدارة عندنا بتعمل فصل تعسفي لعدد كبير من العمال. احنا الشركة حاليا تابعة لشركة صفولة مصر المستثمر سعودي, واخد بال حضرتك, بس الإدارة المصرية إدارة يعني جاية عمالة تفصل في الناس وعاوزين يقفلوا مصنع من المصنعين, واخد بال حضرتك.
نعم.
فعاوزين يقفلوا مصنعين, مصنع الفراشه اللي هو المصنع الاول بالنسبه لصناعه مكرونه الملكه. فالناس وقفت وعملت وقفات احتجاجيه, والنهارده بقى لنا اسبوعين بالظبط 15 يوم متواصلين في اضراب مستمر على اساس ان الناس بتطالب.
ايه رد فعل اصحاب الشركه المالكين؟ يعني بيقولوا لكم ايه؟
لحد دلوقتي يا بيه ما حدش رد علينا, لان طبعا اللي وصل لهم بره هناك في السعوديه ان احنا ناس مخربين وناس بلطجيه وناس فلاحين وحساله, ده اللي بيتقال علينا هناك, واخد بال حضرتك, من بق الاداره المصريه للاسف اللي هم مصريين زينا. ودلوقتي بقى لنا 15.
هل كلمتوا حد في يعني الحكومه في الوزاره؟ يعني
طالبنا جميع الجهات القانونيه, وزاره القوى العامله, مكاتب العمل, ورئاسه الجمهوريه, واخد بال حضرتك, وهما لحد دلوقتي في تعاون. وبكره عندنا وقفه احتجاجيه على طريق مصر اسماعيليه, 10 شركات عامله اضراب في العاشر من رمضان, سلسله بشريه واقفه على طريق مصر اسماعيليه بكره الساعه 7:30.
بس نتمنى ان انتم ما تعطلوش مرور يا ايهاب.
لا مش طبيعينا يا بيه, مش طبيعينا, احنا رافضين المبدا تماما.
جميل, ربنا يرضى عنك, هنتابعك يا ايهاب ان شاء الله ونشوف وصلتوا لفين في هذا الملف.
يا ريت رجاء من الشيخ خالد يتابع معانا الموضوع بشده, الاهميه لفساد الاداره المصريه.
على راسي يا فندم,
الاداره المصريه
على راسي يا ايهاب, حاضر عينينا الاثنين. انا قبل ما اخرج كده ان شاء الله يعني سريعا عشان نضيف وصله ونخرج نشوف فقرتنا, طبعا المؤرخ الاسلامي محمد الهامي بيقول ان انشقاق الصف الاسلامي بدا يوم ان تعالى الاخوان على السلفيين وهرولوا الى العلمانيين ليؤسسوا التحالف الديمقراطي بتمنيات التوافق وهروبا من تهمة التشدد. فبيسألهم محمد الهامي بيقول لهم والآن أين منسق التحالف وحيد عبد المجيد؟ أين يقف أمين اسكندر وباقي التيار النصيري الذي نجح على قوائم الإخوان؟ بل أين مجلس الشعب كله في وقت محاولة إعادته كان الناجحون على قوائم الإخوان ضمن المؤيدين لحله والرافضين للعودة إليه؟ أين حمدين صباحي؟ أين سمير مرقص المستشار المسيحي للرئيس؟ أين باقي الفريق المهلهل الذي جمع التناقضات من أطرافها؟ إن خيرهم حالا من اكتفى بالفضائح على الفضائيات, ومنهم من انتقل إلى فريق الخصوم. مرسي يصر على تضييع نقاط القوة من يديه, كان يستطيع الاحتفاظ بسلطة التشريع لتكون ورقة قوة, لكنه بمجرد أن آلت إليه أعلن أنه لن يستخدمها إلا بالتوافق. استخدمها مرة وحيدة في الإفراج عن صحفي حبس بحكم قضائي. الصحفي ما زال يدوس كرامة مرسي, والقضاء الشامخ لم يرى في هذا عدوانا ولا بأسا. وحين كانت له صلاحية تعيين عدد لمجلس الشورى عينهم من كافة التيارات بحيث تحولت الأغلبية الإسلامية الأقلية، والآن يستطيعون ببعض المجهود إفشال قانون السلطة القضائية الذي لم يدفع به الإخوان إلا لأن القضاء صار تهديدا حقيقيا للسلطة. كان يستطيع حين أجلت المحكمة الإدارية إجراء الانتخابات أن يمضي في إجرائها لأن الشعب لا سيد عليه يمنعه من تقرير مصيره، لكن وإذا قرر احترام القضاء فأضعف الإيمان أن يشكل حكومة إخوانية صرف وأن يعلنها إخوانية صريحة حتى يكون أعداؤه هم المطالبين بالانتخابات لمنع الانفراد بالسلطة. مرسي في كل حواراته مثير للإحباط بدرجة مستفزة، يمثل علينا دور الرئيس وأنه يسيطر ويحكم وأن كل الأمور تمام، حتى علاقته بالإمارات وحتى العلاقة بأمريكا صارت ندية ومحترمة ونتعاون في المجالات المشتركة، وحتى العلاقة بالقضاء والجيش فعلى من يضحك ومن يخدع. إنه بأسلوبه هذا يصر على خوض معركته وحيدا في الدهاريز بعيدا عن الدعم الشعبي. إنه لا يريد أن يكون زعيما ولا يحاول حشد الناس خلفه ولا الاستقواء بهم ولا حتى التهديد بشعبيته. حسن الوحيد في حواراته أنه لا يذكر كلمة إسرائيل. ألا من ناصح للإخوان يخبرهم أن يعدوا مواقف استرضائهم للعلمانيين ثم فليعدوا متى استفادوا من هذا ومتى نجحوا في استرضائهم، وبالمقابل كم فرطوا في حلفائهم الإسلاميين سواء من حزب النور أو الشيخ حازم، ثم ماذا خسروا بهذا؟ متى نصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؟ ده حضركم مؤرخ الإسلامي محمد إلهامي. أنا والله العظيم أود أن ينجح الرئيس الله يحفظه ويبارك فيه، وعارف أن التركة ثقيلة وأنه محارب، لكن الشيء الوحيد اللي هينجح الرئيس مرسي شعبه اللي هيخرج عليه يقول أنا محاط بسلسلة من المكائد والفخاخ والمؤامرات، شعبه اللي يخرج يقول له ظروفنا من الألف للياء كده، يسابق الإعلام الكذاب المارينزي يسابقهم. معانا قد كده احتياطي هيكفينا قد كده قمح هيكفينا قد كده ذره محتاجين قد كده نربط على بطننا ناخد دعم ناخد قرض في مشروعات عملنا كذا بنحاول نسن قوانين عشان في قوانين جائره بتتشفط بها ثروات البلد في بطون القليل من رجال الاعمال الفاسدين. اطلع يا ريس قول الكلام ده، انا مش عايز بقى اللي هي الخروج في حديث منمق يعني كله شبه بعضه. كل مره حضرتك بتخرج عايز تقول حوار أرجو أن يسددك الله وأن يثبتك الله وأن يعينك الله، مش هتنتصر بإذن الله إلا بدعم شعبك طبعا أولا وأخيرا هو فضل الله، لكن دعم شعبك. ونحترم القضاء في كل حاجة، الضباط المرتاحين يرجعوا لعل حد يدعي لك دعوة في جنح الليل والناس نيام ربنا يفك كربك ويقضي على خصومك. أنت مش قد خصومك لكن إذا كان معك الله فلن يكون أحد عليك، فلله سبحانه وتعالى المكشى والمصرح. آخر مداخلة معنا مين؟ معنا محمد من الجيزة. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد، ازيك؟
اتفضل
يا محمد.
حضرتك احنا اهل قريه الكداية ومركز أصيح محافظة الجيزة.
نعم.
في واحد اسمه حسن عبد الجبار خليل ده عمل شركة توظيف اموال اللي هي في مجال الادوية.
نعم.
ولم 83 مليون جنيه من اهل القرية والقرى اللي حوالينا.
نعم.
وبعد فترة طبعا كان بيدفع الارباح وكده، وبعض انتقل عن الدف وللاسف هروب هو واخواته بره البلد، ومفيش الا هو اللي كده بيطلع عليه واخواته بره البلد هربانين يعني.
نعم.
وحتى الشرطه ما قبضتش عليهم ولا في اي مساعده ولا اي حاجه. فدي الفلوس اللي هم لموها دي بتاع ناس غلابه يعني كل
85 مليون جنيه. هو هرب ولا موجود في مصر؟
لا هو حضرتك هو موجود في مصر واخواته موجودين في مصر، بس ما قبضش عليه ولا اتحقق معاهم ولا اي حاجه لحد دلوقتي.
وانتوا مقدمين بلاغات؟ مفيش اي
قدمنا بلاغات في الاموال العامه واتحولت للمحكمه للتصرف.
وبعدين
بس الكلام ده له
سنه
اديله اكتر من سنه، اديله سنه ونص، 16/10/2011. لحد الان ما يتم اي حاجه في الموضوع.
روحوا شوفوا وصف عند مظهر شاهين الظاهر، يعني ممكن تكون الامور اسهل من كده. ايه ده ايه بقى قوله لي يعني؟ والناس بتزعل في الاخر، مش معقوله كل اللي اتنصب عليهم متآمرين عليه؟ يعني في قضايا المفروض تتحرك بسرعه قوي، يعني هل ده استفزاز للناس؟ مش عارف، انا مش عارف الحقيقه. ده احمد المغربي خد براءه، والنظام السابق بيخرج واحد تلو الاخر، يا اما اخلاء سبيل يا براءات مؤقته على ذمه التحقيق يا الى اخره. مصر مش هتنجح والله العظيم الا بدوله عدل. ودولة العدل تحط القضايا بشكلها الواضح. قضية الدكتور عبد الله بدر مع الفنانة الكبيرة جدا إلهام شاهين كده، قضايانا كلها كده. ما انتوا ما تقنعونيش يا جماعه، ما فيش حد يقول لي ايه يا شيخ خالد تعليق قضيه قريب وحاول بقى تلتزم الهدوء وبتاع، انت مش ناقص مشاكل. مشاكل في ايه؟ احنا بنقول كلمه حق لله يعني. حطوا لي الميزان، حطوا لي الميزان. سب وقص في شهرين ثلاثه واحد يتحبس سنه وعشرين الف جنيه غرامه، سب وقص لممثله خلاص اخطا ما اخطاش، انما بقول لك اهو سنه وعشرين الف جنيه وناس منصوب عليهم 85 مليون جنيه من سنة ما تكلمش، وناس بقالهم 30 سنة دافعين حق أوشائهم بزيادات ومحدش عارف يوصلهم ياخدوا حقهم وشققهم. تفتكروا ممكن دول يكون عندهم أمل في إيه بكرة، أو يحسوا أنه يعني دولة العدل وكانوا منتظرينه من التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية يعني أنا أتمنى أنه حزب الحرية والعدالة وحزب النور في الفترة المقبلة يتحرك في الشارع مع مشاكل الناس دي ويضغط على الحكومة ويبهدل الدنيا عشان يرجع الحق لاصحابه، حتى لو ما كسبش حاجه في مجلس الشعب كفايه انه يكسب ربنا سبحانه وتعالى. هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام باذن الله، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. القضاء بين الشموخ والشيوخ. ارحب بضيوف الكرام، الاستاذ مجدي حسين رئيس حزب العمل والكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريده الشعب. السلام عليكم استاذ مجدي، منور. الاستاذ محمد الاجرود الكاتب والمحامي بالنقد. السلام عليكم استاذ محمد.
سلام ورحمه،
نورتنا وشرفتنا.
الله يكرمك.
جماعه الخير، طبعا انا بس يعني ببعت رساله لاخويا الكريم المحترم جمال سلطان، هو اللي عودنا على مسألة ان احنا ناخد وندي ونختلف مع بعض، لانه الحقيقة الاستاذ جمال سلطان بقاله فترة، انا بتكلم من وجهة نظر سياسية، انا مختلف معاه 100% تقريبا، اللهم الا القليل يعني عشان بس 100% قوي يعني. استاذ جمال سلطان كاتب النهاردة مقال اسمه خرافة الدولة العميقة، وبدايته كده بيقول انا معرفش مين فيلسوف الغبرة اللي طرح لاول مرة حكاية الدولة العميقة في مصر، مستوردا الفكرة من سياق تاريخي وسياسي وعقائدي في تركيا مختلف كل الاختلاف عن التجربة المصرية والسياق المصري. وقال كلام كتير جدا في مقال النهاردة عن خرافة الدولة في العميق. إنما عندي تقريبا بتاريخ 8/2/2012 على حسب ما تاريخ قدامي في 2012، الأستاذ جمال سلطان هو كاتب مقال 8/12/2012، آسف شهر ديسمبر يعني 8/12/2012 كاتب مقال الرئيس في مواجهة الدولة العميقة. بدأ واضحا خلال هذا الأسبوع أكثر من أي أسبوع مضى أن الرئيس محمد مرسي يواجه الدولة العميقة بكامل نفوذها في أجهزة أمنية وقضائية وإدارية ومالية، من تضييع العقل والوقت أن ندخل في جدل عقيم حول نظرية المؤامرات، ولكن ما حدث من النيابة أمس كان كاشفا ومثيرا. لقد أعلن رئيس الجمهورية أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط أكثر من 150 شخص من البلطجية المستأجرين للاعتداء على قصر الجمهوري والمتظاهرين، وسجلت شهادتهم واعترافاتهم، وتم تحريز الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وهم الآن أمام النيابة وستعلن نتائج التحقيق معها قريبا. في اليوم التالي صدر قرارا من النيابة العامة بالإفراج عن جميع الموقوفين، وفي اليوم التالي بطبيعة الحال من العبث أن نسأل محقق النيابة عن مئات القتلى والجرحى مع محاضر الضبط. يعني كلام أنا أعتقد أنه في كونتراست أو تناقض أنا مش قادر أفهمه. أستاذ جمال سلطان له كل الحق ينتقد الرئيس وينتقد أداء التيارات الإسلامية ويرجع تاني يشكر في القضاء والنيابة ويقول إن هم الحصن الحصين، هذا رأيه وجهته رؤاه، حصل حاجة في المطبخ عنده هو يعرفها إحنا ما نعرفهاش خليته بدأ يشوف إنه كان مخطئ في الفترة السابقة. إنما المقالين مش بعيد، 8/12/2012 29/4/2013، يعني بنتكلم في 5 شهور من وجود دولة عميقة والكلام ان في قضاء ضد الرئيس الى خرافة الدولة العميقة، من قضاء في بعض الفساد الى قضاء ما حصلش، من والى ان شاء الله عشان الناس بس ما تبقاش زعلانة هنستضيف الاستاذ جمال سلطان ونشوف ايه اللي حصل. دي كانت نسخة جريدة الوادي للاستاذ عامر عبد المنعم الحقيقة رئيس التحرير. دعاية طبعا، اي حد هيعمل منبر محترم من الناس اللي بنحبهم المحترمين عايزين نقول ادي منابرهم نقدر نجيبها زي ما حبينا منبر المصريون وزي ما بنحب منبر الشعب، كل ده هيعمل جريدة ورقية هنعلن في دعاية غير مدفوعة الأجر والله، إنما نبتغي بها إن شاء الله إن إحنا ندور على صحافة محترمة وسط الغساء اللي إحنا بنشوفه الآن دي. أستاذ مجدي حسين، حالة الاحتقان الرهيبة اللي بنعيشها من أول ما تطلع كلمة بس مناقشة أو مشروع السلطة القضائية، ليه في حساسية مفرطة بهذا الشكل رغم إن إحنا بنجل الاحترام لقضاء كثيرين لكن أكيد مش كل القضاء ملائكة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا كررت معنا كثيرا وأكرره لأن هناك حصل إفساد للثقافة السياسية لهذه الأمة بالحديث عن القضاء الشامخ. ما فيش قضاء شامخ، في قضاء.
بس أنا هطلب طلب منك
أيه.
والأستاذ محمد، أي كلام حيتقال إن كان في حدة أو رأي سياسي معين للضيفين الكريمين على مسؤوليتهما، عشان ما حدش يقول الشيخ خالد قاعد عمال يهين القضاء الشامخ.
انت عايز تحبسني انا بالذات؟ انا مش ناقص تحريض يا بيه.
بتعملوا توكيلين بقى.
اتفضل يا استاذ مجدي.
ما فيش قضاء، لا ده مش هجوم على فكره، ده علم سياسه.
نعم
ده علم سياسه. لا يوجد قضاء شامخ، القضاء جزء من النظام السياسي، وبالتالي ليس سلطه مستقلة متحركة بالمعنى مستقلة بشكل كامل. الاستقلال هو استقلال نسبي.
نعم.
السلطة التشريعية مستقلة نسبيا عن السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية مستقلة نسبيا عن الاثنين وهكذا، وأهمهم بالمناسبة هي السلطة التنفيذية في العالم كله وليست. نعم. والسلطة القضائية تابعة بمعنى أنها إذا كان النظام صالحا يصبح التنفيذي، السلطة التنفيذية صالحة تصلح السلطة التشريعية والقضائية، إذا فسد النظام التنفيذي أو السلطة التنفيذية كما كان الحال في العهد البائد لابد أن تفسد السلطتين أو السلطتان التشريعية والقضائية بالضرورة. نعم. ده هو اللي معين المجلس القضائي الأعلى مبارك اللي معينهم بالاسم يعني، فازاي هيجيب ناس ما يخرجوش الماء؟ ممكن يبقى فيهم ناس كويسين، وهذا ليس إدانة الأحد.
طبعا طبعا
هذا ليس إدانة الأحد،
كل ما كان فيه الصالح والطالح يا فندم.
بالضبط. فإذا هذه القضية الأولى، أن لما ثورة تقوم وتغير سلطتين بطلوع الروح، يعني أسهل حاجة تغيرت هي سلطة التشريعية. أما تفضل علينا المجلس العسكري، فأهم حاجة عملها أنه حل المجلسين، مجلسي الشعب والشورى.
نعم.
فعملنا سلطة تشريعية جديدة اللي هم لغوها بعد كده، رجعوا في كلامهم وعملوا لعبة حل مجلس الشعب، أهو عندنا في النهاية مجلس الشورى حاليا. السلطة التنفيذية
بيطعموا عليه كمان دلوقتي
يعني، برضو عايزين يلغوها.
نعم.
لكن المهم حاليا اتغيرت السلطة التنفيذية، حصل فيها تغيير كبير من الصف الأول والثاني، حصل فيهم تغيير كبير. السلطة القضائية فقدت كما هي بالتمام والكمال، حتى محاولة الرئيس مرسي الأولى في تغيير النائب العام قبل ما يحاول يغير النائب العام، ولا زال حتى الآن ما لم يتغير شيء إلا
النائب
العام فقط. هذا نعم. غير معقول. وبالتالي أن
وبرضو المحكمة الدستورية،
المحكمة الدستورية الواقع الدستوري خطأ فظيع في هذا الموضوع في الدستور. تم تقليص عدد المحكمة الدستورية ولم تتغير، لكن تم تقليص عددها وجزء منهم بقى مفوضين في اللجنة المفوضين اللي تشالوا، فتقريبا ما تغيرتش. لكن مفروض يصدر قانون، يتصور حتى الآن مفروض يصدر قانون للمحكمة الدستورية في وفقا للدستور الجديد، ولم يصدر هذا القانون.
السبب
لأن ما فيش وقت، لأن في أولويات أخرى، ده احنا مش عارفين نعمل السلطة القضائية ككل. فمن هنا انت لا زلت تحكم بمحكمة دستورية بتاعت حسني مبارك بالواحد، ولا واحد اضيف. هذا الشيء هيظل رغم ان الرئيس مرسي قاعد معاهم من امبارح وانا مؤيد لهذه الفكرة. احنا مش عايزين صراعات عنيفة، يا ريت يوصلوا. وانا هقول لك عندي حل، ما اعرفش رأي الاستاذ القانوني الكبير هيكون في ايه، ان هم هيهدوا اللعب ثم ستتوالى الاحكام ضد الرئيس مرسي وضد النظام وضد الشرعية.
انت متوقع كده؟
طبعا. ليه؟ لان لابد من، انا موافق على ان السلطه التشريعيه قانونها هيتعمل بهدوء وبدون اشتعال.
التشريعيه ولا القضائيه؟
اسف، قضائية. قضائية.
نعم.
السلطه القضائيه تشرع بهدوء، ولكن ما فيش حاجه اسمها ان القضاء يعملوا قانون 100%، والا ما فيش كل فئه بتعمل لنفسها قانون
تفصيلي يعني.
في سلطه تشريعيه. نعم. في النهايه هتحترم رايهم جدا،
لكن بس هناخد وندي.
اي والله. ينور عليك.
طيب
ادي واحده، لكن في الاثناء ايه اللي انا بقترح، وده شيء ممكن يبقى عجيب جدا لانك ما عملتوش في المرحله الثوريه، انا هعمل ايه دلوقتي؟ في حاجه اسمها الاحكام العشوائيه، وحضرتك كنت بتتكلم من شويه عن الشيخ بدر، ده نموذج القضايا العشوائيه. الرئيس الجمهورية بيتمسح بيه الأرض لمؤاخذة، أنا آسف في التعبير
ده مصطلح يعني واقعي. احنا مش بنهين رئيس ناقل الكفر،
لا ده بالعكس، ده انا بحتج.
نعم
انا بحتج على هذا. وبعدين الست إلهام شاهين اصبحت زعيمة الأم على رأيك من شوية، انا كنت بسمعك. فاذا دي اسمها عشوائيات قضائية، دي احكام عشوائية. لما يطلع حكم ضد غزة، ده ما حصلش ايام مبارك ان يطلع حكم بهدم الانفاق، يحصل من مجلس الدولة العظيم في عهد الثورة يطلع حكم عشوائي، يطلع حكم ضد الدستور. ان الدستور نص صريح ان من حق ان النائب العام الجديد لابد انه يستمر وفقا للدستور، اللي هي اسمها الاثار الاعلان الدستوري.
نعم.
محترمة.
نعم.
وكمان وفي حكم اخر، الحكم بتاع ان الدستور بيقول ان مفيش مراقبة بعدية للقانون الانتخابات، يقوم يحوله للدستورية رغم ان الدستور بيقول المراقبة قبلية، يعني قبل يعني احكام قاعدة تطلع ضد الدستور. طب هنعمل ايه؟ القاضي ده لازم يتحبس، هذا القاضي مخرب اللي بيعمل كده، لازم يتحول للصلاحية وفقا للقوانين الحالية، يتحول للصلاحية ويترفض من وزارة
تفتيش القضاء. انا هرجع لأستاذ محمد فيه وكلمك سمك، بس عايز اول حاجة أستاذ محمد، المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال حينما فصلت ثلاث مستشارين تعالت أصوات بأن ذلك يشوه صورة القضاء، ومعنى ذلك أن سيادة المستشار وإن كان رفض الأخذ ببعض الأصوات التي نادت بالتكتم على الأمر، إلا أنه بالتأكيد هناك من يستجيب لتلك الأصوات، هو ما معناه أن ما يظهر للعامة من أخطاء وخطايا القضاء ليس هو كل هذه الأخطاء أو الخطايا. السيد المستشار محمود الخضيري ذكر حرفيا نسمع عن التأثير على القضاء في عملهم، هل يحدث ذلك وكيف وما نوعه؟ فرد قال نعم هناك تأثير على القضاء حتى يصدروا أحكاما معينة، ده محمود الخضيري مستشار يعني، والتأثير له أشكال وأنواع عديدة، منها ما يمثل خطورة شديدة على القضاء ونزاهته، وبالطبع لا يتم التدخل في جميع القضايا بل في قضايا معينة تهم الدولة أو النظام أو حتى مسؤولين نافذين ورجال أعمال. وحينما سئل هل يتدخل وزير العدل في الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء أجاب سيادته بالطبع ولا يتم شيء إلا برغبة وزير العدل التي هي رغبة الحكومة في الأساس وهو يمثلها في القضاء والمحاكم، هو أداة النظام، فعندما تكون للحكومة مصلحة قضية تقوم عن طريق وزيرها بتحريك الأمور، والوزير يعطي تعليماته لرؤساء المحاكم اللي بيختارهم ويعينهم بمزاجه ويستطيع أن يقيلهم من مناصبهم بمزاجه أيضا. ده كان حوار في المصري اليوم 24/9/2009 لواحد اسمه طارق أمين، بتشوف ده ازاي دلوقتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي
يا رب.
صدق الله العظيم. اسمح لي أيها الداعية الفاضل وليسمح لي السادة المشاهدون أن يكون حديثي في هذه الساعة جد موضوعي.
نعم.
لأن الأمر لا يتعلق بمستقبل فئة عظيمة من هذا الشعب وإنما يتعلق بمصير أمة، هذا وقت الجد. وحقيقة الأمر لقد نصحني معظم المقربين بألا أدلو بدلوي في هذه الساعة الراهنة في هذا الموضوع جد الشائك، زي ما سعادتك تفضلت فضلتك تفضلت في بداية الحلقة وقلت أن من يمس هذا الأمر يعتبر موضوع القضاء موضوع خطير و و و و إلا أن الأمر أصبح تلوكه الألسن ويلوكه العام، وإنه لا يعز علي كأحد العاملين في الحقل القانوني منذ ما يربو عن ربع قرن من الزمان أن أدلو بدلوي في هذه المسألة، لولا أن حسبي في هذا أنها حسبة لوجه الله تبارك وتعالى ثم تراب هذه الأمة ومصلحة الأجيال القادمة.
جميل.
هذا الأمر يدعوني إلى أن أحترم ما تربينا عليه من قيم وأن نناقش الأمر بموضوعية.
صحيح.
أيها الداعية الفاضل، أيتها القناة الفاضلة، أيها الأخ المناضل، أيها المشاهدون الكرام، المسألة يا شيخ خالد لها بدايات، لها بدايات.
نعم.
عشان نتكلم بمنتهى الموضوعية في هذا الأمر، عمدت الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل الثورة إلى التدخل في شؤون القضاء، وأي كلمة أو أي فكرة سأذكرها لدي مستندها في هذا الشأن، سيما ونحن في فترة الموضوعية تستدعي فيها التهدئة ولم الشمل والإصلاح.
جميل.
ليه؟ لأنه لا يتصور أن تقوم دولة في أي مكان من أرجاء المعمورة دون أن يكون هناك قضاء. واحد. اثنين، إذا تسلل الشك إلى درجة اليقين داخل نطاق أي سلطة من السلطات سيما السلطة القضائية، فسوف يؤدي هذا إلى فقدان الثقة الكاملة.
كويس.
نعم، كما سأوضح، هناك نفر من أبناء الهيئة القضائية أساءوا إليها، ولكن ينبغي ألا يعمم هذا.
جميل.
وأن نوضع هذا في سياق.
حلو.
وسوف نستدعي أحداث التاريخ حتى نبرهن على أن هذا القضاء قد ظل جبل أشم تتكثر عليه كل قوى الظلم عبر التاريخ، وإن كان قد اعتبره بعض أبنائه، وسوف أستعين بأبنائه ممن قالوا أن أبنائه قد قاموا باعتوار هذا المسلم.
جميل.
الأمر إذا أتينا به من البداية سوف نأتي من القريب. تخيل أن الذي عمل أو أفسد العلاقة بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين القضاء كان وزير العدل. اتفق كل الفقهاء الموجودين حاليا الدستوريين والمؤرخين على نزاهة احد شيوخ قضاة مصر، هو المستشار ممتاز نصار رحمه الله،
الله يرحمه يا رب،
حينما يكتب هذا الرجل كتابا قيما ادعو كل العاملين في الحقل القانوني من سدنة القانون ورهبان العدالة ان يتدرسوا هذا الكتاب. الكتاب ده مولانا كتبه في سنة الطبعة الثانية بتاعته سنة 1974 ونشرته دار الشروق. لك أن تتخيل حين ذكر في الصفحة رقم 7 منه أن وزير العدل للأسف، الكلام عشان يبقى كلامه، ده كتاب السيد المستشار الفاضل معركة العدالة في مصر للمستشار ممتاز نصار
الله يرحمه،
قال في الصفحة 7 منه كلام خطير قوي فيما يتعلق، والحقيقة التي يعلمها السيد محمد أبو نصير نفسه وزير العدل ويشهد عليها أكثر من 2000 من رجال القضاء كما تشهد بها الوثائق الرسمية في مؤلفنا هذا، تنطق بأن السيد محمد أبو نصير وزير العدل الأسبق قد ساهم في مذبحة العدالة تدبيرا وإعدادا بقدر وفير. وإذا كان السيد محمد أبو نصير قد فاته أن يشترك في تشييع جنازة العدالة فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية، إذ لا يستطيع أن يؤسس القاتل طلب البراءة لنفسه على مجرد عدم اشتراكه في تشييع جنازة القتيل. ثم يذكر مقالة نشرت في جريدة الجمهورية للدكتور حلمي مراد، قال في هذه المقالة الصفحة رقم 9، ووجدت أن الأمانة التاريخية تقتضي إحقاقا للحق أن أقرر أن الأستاذ أبو نصير كان هو العامل الأساسي في إفساد العلاقة بين السلطة القضائية وبين الرئيس جمال عبد الناصر، ولا يؤاخذني الأستاذ أبو نصير في إعلان ذلك. إذن هذا الكتاب بما حواه، الأفظع من ذلك أيها الإمام الفاضل، لو جبنا الصفحة 11 للأسف تحت عنوان كلمة جهاز سري من القضاء.
العنوان كده؟
العنوان هذا العنوان
شايفه يا فندم،
لو أن الكاميرا جابته ده عنوان
جهاز سري
11 من جهاز سري من القضاء.
فحوى الموضوع بسرعة،
فحوى الموضوع أن السيد وزير العدل الأسبق كما ورد وأورد الأستاذ المستشار الفاضل شيخ قضاة مصر أحد شيخ قضاة مصر ممتاز نصار، قال تحديدا أن السيد محمد أبو نصير كون جهازا سريا داخل القضاء للتجسس وكتابة التقارير على قضاء مصر الشريف النزيه.
يعني إذن واحد من أبناء القضاء هو كان يعتبر عار عليهم،
وذكر أسام.
نعم.
وهناك أحكام قد صدرت وهناك من فصل، ده تاريخ. إلا أن الحقيقة المجردة تقتضي أن أؤكد أن قضاء مصر ظل متماسكا شامخا بقيادة شيوخه وشبابه الذين زادوا عنه في دفاع مستميت حتى يحصلوا على قانون السلطة القضائية.
نعم.
بعد أن صدر القانون 83 و84 و85 لسنة 69 بعد أن حدثت مذبحة القضاء نتيجة للوشاية التي أوشى بها وزير العدل آنذاك.
أقف معك يا أستاذ مجدي، الحساسية فين؟ يعني هل بعض القضاء، كنت قاعد مع يعني مستشار، ابن مستشار محترم يشهد له القاصي والداني زي كده المستشار ممتاز، قال لي احنا مش حابين ان فكرة يبقى فيه قاضي عنده عور ومثالب ومشاكل واحنا عارفينهم يا شيخ خالد، مش حابين ان تطلع اعلام عشان ما نفقدش الثقة بين الناس وبين القضاء. دعني مثلا اقول لك عناوين. 2009 حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصري في الامارات على ذمة اتهامه في قضية رشوة جنسية مع سيدة اعمال اماراتية، ده خبر. حبس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسه مبالغ مالية ضخمة 30/4/2009 في اليوم السابع. وكيل نيابة يكون تشكيلا عصابيا للسرقة والتزوير موقع اليوم السابع. إحالة قاضي إلى الصلاحية اتهمته زوجته بضربها وتعاطي المخدرات والزوجة قالت الكلام ده. مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال الاستيلاء على أراضي بعقود مزورة. اتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته على ورق ويحررها إيصال أمانة. مستشار يطلق النار على جاره بالهرم. المستشار محمد حامد الجامع يقول فصلت 3 قضاة مرتشين وأعرف 150 مستشار مليونير. دي أخبار 5 سنوات لقاضيين بتهم التلقي رشوة. إحالة وكيل نيابة بالقليوبية للجنة الصلاحيات لتلاعبه في أحراز المخدرات. إسقاط اسم الدكتور فلان رئيس محكمة كذا من سجل القضاة لاتهامه بتلقي رشاوة من محامين بواسطة أمين السر. 3 وكلاء نيابة يقومون بسب وضرب شرطي مرور. ضابط شرطة في شارع سوريا في منطقة رشدي نال وصيبا وفيرا من الضرب والشتائم من مستشار وزوجته لأنه وقفوا لسيارته لمخالفتها لقواعد المرور. رفع الحصانة عن رئيس محكمة جنايات لاتهامه بالرشوة من منتج سينمائي مستشار اسمه موجود يعني. حبس القاضي فلان بتهمة الرشوة المالية والجنسية. حبس قاضيان طلب 1,000,000 جنيه على سبيل الرشوة من منتج سينمائي.
ده كفاية حرام كده.
طب اقول لحضرتك يعني
حرام كفاية زي ما بيقولوا في الكورة يعني.
طب انا بقول لحضرتك ليه؟ والله الله يعلم. نحن نعرف ان هناك قضاء انصفوا العدالة وحكموا بما يرضى الله، لكن دي مش حاجات انا مألفها يعني. انا مش مألف الكلام ده، ده احكام وناس اتحبست. فالمشكلة دلوقتي هل يبقى التطهير داخلي؟ طب الضمير هنعتمد على ايه؟ واحد يقول لك ما انا لو خليته داخلي ممكن يجاملوا بعض، يمكن يقول له يا عم انت بتحسدني، انت من نفسي ناحيتي، يعني هنخش في مشاكل نفسيه. انما انا عايز كلام يبقى طبيعي استطيع ان انا اصلح فيه بعض العور الموجود في منظومه القضاء ككل.
نعم، الكلام حضرتك بتقوله ده كله مهم جدا. ولما القضاء بيكون في حالته الطبيعيه، قضاء مصر طبعا لو قارنته بالبلاد العربيه، علشان انا بس لما يفهمنيش احد القضاء يكون بيسمعني ان انا بستعين بالقضاء المصري بالذات، وخاصة ان انا ذبحت بالقضاء ونصرت بالقضاء برضو احسن قضاء، ومنهم مسيحيين. المسيحي اللي اداني براءة ضد عاطف صدقي كان رئيس المحكمة، كان جورجي مش فاكر اسمه ايه، جورجي هو اللي اداني براءة ضد عاطف صدقي وضد عبد الاخر محافظ القاهرة. والتالي المسلم لما جه
ده كان محافظ الجيزه مش كده؟
لا، القاهره.
عمر عبد الاخر كان الجيزه قبل كده.
لا معرفش، انا ساعتها كان في القاهره.
نعم
صدق. لما جت الدور على قضيه اصل هم تنازلوا، المسيحي اداني براءه، كلمه براءه حلوه. اما قضيه زكريا عزمي كان مسلم فقال انقضاء الدعوه عشان يجامل زكريا عزمي، لكن الثلاثه سحبوا كلامهم، سحبوا القضايا. فالمسيحي اداني براءه يعني بقت شرف ان انا اللي قلته صح.
نعم.
وانقضاء الدعوه عشان يجامل زكريا عزمي.
كويس.
فانا تعاملت مع قضاة محترمين، ده انا ممكن اقول قصص غريبه. في قضاة اتصلوا بي وقالوا لي احنا بيتضغط علينا ايام مبارك، بيتضغط علينا عشان نحبسك واحنا عارفين ان انت بتقول الحق ومش هنحبسك. قلت له ما تتصلش بيا تاني هيتخرب بيتك. يعني في قضاة عظام عظام انا حسيت بيهم.
صحيح.
مكان القضاء انا عايز اقول على حكايه انحراف القاضي، انا مع الكلام ده انه لا ينشر هذا الكلام ابدا، رغم ان حضرتك قلته ده. انا رايي ان هذا الكلام لما القضاء كان في حالته كويسه بتاع زمان وبعدين في 3-4 ينحرفوا هم ياخدوهم يجزروهم.
هل بتتوقع ان اللي بعت الاخبار دي للجرايد يعني بيتشفى مثلا في القضاء ولا
لا؟ لا، انا بقول على الوضع الحاله الطبيعيه.
نعم.
انما يكون الحاله الطبيعيه انا مع السريه ومع ان القضاء يطهر نفسه بنفسه، ودي اهميه التفتيش القضائي ودي حاجه محترمه. لكن احنا وصلنا لان بقى رئيس نادي القضاء هو زعيم الفساد ونجح مرتين، وده معناه ان في نصف القضاء على الاقل انتخبوه او 55% او 51%. فاذا ده بيقول انا هندخل المقبول. انا رايي اخطر جرائم الزند انه بيقول انا هدخل ولاد المستشارين وقفل ايه؟ أبى من أبى ومش عارف وافق من وافق وأبى من أبى، أنا هدخل ولاد المستشارين وهيجيب مقبول وهدخله. يتصور لما يكون الراجل اللي ماسك ميزان العدالة بيقول أنا بتاع الكوسة أنا هدخل ولادي،
طيب الكلام ده على مسؤولية الأستاذ مجدي حسين.
غير دي أكبر جريمة، أكبر من سرقة الأراضي اللي هو سرقها.
ولا وأنا
دي نيابة الأموال العامة اللي متهماه.
طيب حاضر.
لا أنا مستعد، أنا خلاص أنا من شنطتي جاهزة. أنا خلاص متوقع الدخول.
ممكن أنا أخر شنطتي شوية؟
اتفضل. أنت ممكن ممكن أقوم أو تقفل
بلا. لا اتفضل اتفضل.
هو ده معقول ده كلام يتقال ونسكت عليه؟ اما رئيس ده بيقول ده كان دعاية انتخابية في اخر مرة، بيقول يا اوضاع انتخبوني انا هدخل ولادكو حتى لو جايبين مقبول. هو في خراب للقضاء اكتر من كده؟ يعني انت جايب واحد يخرب العدالة، يقولك لا انا ابن القاضي، عمل معادلة اسمها كده ايه مقبول زائد ابن مستشار يساوي امتياز. دي عايزة يعني رد يعني قاسي اكتر من اللي انا بقوله. انا ما قلتش حاجه، ده معناه انا بقول تعبير لطيف بتاع الشعب المصري ان انا زعيم الكوسه، واللي عايز يخش الشرطه ده كان رشوه اخرى. اي حد من ولادكم هيخش الشرطه انا اتفقت مع حبيب العدلي.
ايوه قال كده يا فندم.
ايوه في نادي الاوضاع المنصوره، وقال ده باعتبار دي من انجازاته الانتخابيه، واحد بيقدم كشف حساب انجازاته الانتخابيه. فانا بقول هذا الرجل كزعيم الفساد هذا في القضاء، وبعدين تيجي تقول لي القضاء في حالته طبيعيه والقضاء شامخ. لا القضاء مش شامخ.
طيب هرجعك استاذ
دلوقتي يعني في الظروف دي، وبالتالي لا عايز عمليه جراحيه اكتر من وهم يعملوها.
هم انت طالب ان منهم فيهم
هم اللي يعملوها.
طب
من وزير العدل هرب من الحكايه دي، وزير العدل مكي هرب من الحكايه دي عشان هو المفروض يشغل لجنه الصلاحيه، هو المفروض يفصل الاوضاع العاديه ويقربوا في مصر.
المصيبه يا مجدي بيه.
طب قبل ما اديلك الكلام معايا،
ده عيب الاستقاله بتاعته وهرب من الواجب.
في احد العلمانيين الخبثاء في بلاد المغرب، حد بعت لي رساله عليه من الله ما يستحق، مش اللي بعت رساله، العلماني الخبيث اسمه احمد عصيد. اسمع له فيديو في الفاصل. الباشا انا مش عارف ممكن الامم المسلمه يعني اصحاب القرارات فيها ممكن يجي لهم نوم ازاي، وهو بيوصف ان رسائل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الملوك والامراء التي كان يستهلها صلوات ربي وسلامه عليه اسلم تسلم، قال ان دي رسائل ارهابيه ما ينبغي ان تدرس للتلاميذ في المدارس. هذا الوقح المنحط الذي يصف رسائل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بانها رسائل ارهابيه، انا بتصور ان ملك المغرب ذو التوجه الصوفي المحب لآل بيت رسول الله لا يسكت عليه. أنا متصور أن ملك المغرب ما ينامش على سريره بعد ما يشوف الفيديو ده إلا ويحاكم هذا العلماني الخبيث الذي تجاوز حدود الأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولو اعتقد هذا الكلام يحكم عليه أهل العلم، ده وضعه إيه لو اعتقد الكلام اللي بيقوله أن دي رسائل إرهابية؟ يا جماعة اتقوا الله عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أرجوكم ملك المغرب، الحكومة المغربية، الشرفاء في المغرب يتحركوا لصد هذا الكلام المنحط الوقح من لسان هذا العلماني الخبيث. تفضل يا أستاذ محمد.
فيما يتعلق بالوضع الراهن وتداعياته ومسبباته، عشان نعالج مشكلة لابد أن نستدعي جذور هذه المشكلة، كيفية النشأة والتطور والحالة الراهنة حتى نستطيع تشخيصا صالحا ثم اعطاء علاجا ناجعا ينفع.
نعم.
كما اسلفنا القول انه وبحق ظل قضاء مصر كجبل اشم تتكسر عليه كل مطامع الظالمين والظلم، لولا ان هناك نفرا من ابنائه قد تعاون لمحاولة إفساد العلاقة ما بين القضاء وما بين السلطة في كل الأحوال. المصيبة الأزلية عبر كل العصور هي كلمة وزارة العدل واختصاصات وزارة العدل. الدقة في المناقشة تستدعي هذا. وزارة العدل هي إحدى إدارات أو وزارات السلطة التنفيذية. حين يسند أدق أمور السادة القضاء الأجلاء الذين يمتازون بتحقيق العدل بين الناس إلى أمور السلطة التنفيذية فقد تدخل الهوى. والدليل على ذلك حين نجد أحد سدنة القانون ورهبان العدالة المستشار يحيى الرفاعي حين كتب كتابا.
يا سلام، الراجل ده محترم قوي يا اخي،
في عام 2000
وابنه محترم
من 13 سنه. لا هي اسر محترمه وقضاء محترمين. كتب كتاب استقلال القضاء ومحنه الانتخابات.
هو حاطط اسس لقانون استقلال القضاء.
نعم
اتفضل. قايل قايل فيه ايه باختصار يا سعاده المهندس؟
باختصار شديد محمد، باختصار شديد، هذا الرجل الفاضل قال ان تدخل السلطه التنفيذيه ممثله في وزير العدل ووزاره العدل هي التي تحاول السيطره والهيمنه على القضاء، ومن ثم تعمد الى عدم استقلال القضاء. وقد تتخذ من ابنائه ذريعه لها، ولدي الكثير مما قيل في هذا الامر.
اتفضل.
2009 المستشار هشام جنينة في جريدة الدستور تحديدا 25 فبراير 2009 لما يكتب عناوين بهذا الشكل.
الدنيا وانا هقرا كده يا فندم. المستشار هشام جنينة: الدولة كانت خصما امامنا في الانتخابات، ومقبل شاكر وحسن سليمان هما من ادار العملية الانتخابية.
التفاصيل كثيرة. الكلام ده 2009.
نعم.
قبل الثورة
سنتين.
سنة وفك.
او سنة وفك. سنة وفك. حلوة سنة وفك دي. سنة وربع في رغيفيا.
لما نيجي الاخطر من ذلك. ها بالاسماء. مجموعه برضه نؤكد هذا الحديث، هذا الحديث يراد به الانتباه، لان لدي روشتة للعلاج.
نعم، مش انتقاص انما حقائق.
حقائق
عايزين علاج حقيقي،
حقائق بهدف العلاج.
صحيح،
حقائق بهدف مصلحه هذا الوطن. ليه؟ لان اللحظه اللي انا قاعد فيها انا وحضرتك يا شيخ خالد واخونا المناضل الاستاذ مجدي حسين، الذي يتصدى مدافعا عنا هو القضاء. اي القضاء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو اللي بيتصدى مدافعا عنه. ليه؟ بالمنطق. السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي اتى عن طريق لجنه قضائيه، اعلنت النتيجه لجنه قضائيه.
صح.
الاحكام التي حصل عليها كل المظلومين في كافه العهود منذ ما قبل الثوره اصدرها قضاء. الاخطر من ذلك القضاء الذين يثبت القضاء الذين يثبت عليهم بعض الافعال التي تستدعي عدم الصلاحيه اللي بيتصدى لهم ويفصل لهم قضاء.
ايه الاخبار اللي عند حضرتك بقى الخبر ده؟ بالاسماء: درويش مبارك في القضاء، رئيس محكمه ومستشار وقاضي وعضو في
هيئه 155
155 رئيس محكمه ومستشارا وقاضيا وعضو هيئه قضائيه، يعلنون حبهم لمبارك وجمال وسوزان، ويقولون مبارك قائد
قائدنا
وأبونا اللي رعينا، سوزان سيدة المجد باعثة نهضة المرأة المصرية، جمال راعي الشباب وصاحب الفكر المستنير، معرفش ولا ايه،
المتطور.
المتطور.
الله أكبر.
ده غلب أحمد شوبير.
اللي حاصل بقى هنا أنه قد تكونت جمعية يطلق عليها جمعية الجيل السعدي.
ده سنة كام يا فندم؟
ده نشر بعد الثورة، إنما الجمعية ديت اتعملت تحديدا 2009-2010.
كويس.
بالأسماء ذاكر هذا التحقيق 155 شخصية. الكلام برضو مذكور في جريدة الوفد، العدد الأسبوعي العدد رقم 1412 السنة 27 الخميس 24 مارس 2011. طيب. بعد الثورة بحوالي شهرين.
استاذ مجدي هقف معاك عند ملف مهم. طبعا انا بقول الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد دلوقتي لان انا مثلا عندي قاضي صديق عنده ميول للتيار الاسلامي، ولا اخواني ولا سلف ولا مؤدلج ولا حزبي ولا حاجه خالص، لكن تخيل لما نصل في ساحات القضاء انه قاعد مع زميله ضد الرئيس مرسي فمدوا ايديهم على بعض. تخيل مدوا ايديهم
يا سيدي.
والموضوع تطور في تحقيق وبعدين صلح، وفجأة هذا القاضي كان منتدب راحوا مرجعينه لمكانه عقابا له على انه مؤيد للرئيس محمد مرسي، ومر الشكوى وعمال يكلمني واستغاث بالدكتور عصام العريان وناس كتير ومحدش سأل فيه الحقيقة على حسب ما هو بلغني. النهارده لما اجي اتكلم عن اخ مثلا اسمه بشير الجندي بعت لي بيقول انا حصل على ليسانس حقوق 2003 بنسبة 78.3%، وكنت ضحية لابن احد المستشارين والمسنودين وتم استبعادي بلا اسباب. ملف التوريث في القضاء اصبح قضية امن قومي. انا ما بقولش، كان احد المستشارين بيقول يا شيخ خالد خليني اقول لك على معلومة وانت تصحح لي يعني وجهة نظره، بيقول برضو ابن الرجل البسيط وكل الناس على دماغنا، بس هو بيقول لي كده انا ابن قاضي ساكن في عمارة وكان معايا مثلا ابن الغفير ولد شاطر بيذاكر، الولد ده جاب مجموع يؤهله ان هو يكون يدخل النيابة، لكن كان طول عمره بياخد مني لبس بيطلع بيجيب لي الطلبات، فشايف ان وجهة نظره الموضوع القضائي عايز ناس ياريت تكون متربية في بيئة قضائية بس صالحة, مش فكرة ندخل بكوسة. يعني بيقول لو واحد جايب جيد جدا ومن بيئة قضائية صالحة, واحد جايب امتياز ومن بيئة بعيد عن القضاء وفيها شيء ممكن يبقى مشين بيخدم في حاجة أو كده, هو وجهة نظر يقول عشان يتعود يمدي إيده لا أنا عايز ابن القاضي البيئة القضائية الصالحة يبقى يتحط في المكان ده. تتفق أو تختلف معه؟
لا ده المنطق مرفوض إطلاقا, حكاية التوريز دي لا في الإسلام ولا في الديمقراطية. يعني إيه هو ابن القاضي ايه يخلق من دار اللي ايه العالم فاسد؟
نعم.
ابنه يطلع فاسد ايه المشكلة يعني؟ نعم. فاذا لا البنوة انت عايز تتحرى ليكون يعمل عنه تحريات, جايز يكون بيلعب قمار على قهوة ولا حاجة وجايب امتياز طبعا مش هقبله, نعمل تحريات نزيهة ولكن ليست تحريات سياسية انه اخوان او سلفي او كذا, نعمل تحريات ايه المانع, نعمل تحريات عن اخلاقه مفيش مانع, اخلاقه مش عن افكاره السياسية. لكن ان انا اقول ان هو ابن قاضي,
يعني حضرتك مش شايف انه البيئه الاجتماعيه,
لا التنظير للتوريث دي ده ده ده
لا انا مش
رايك,
انا مش بوافق. لا ده انا بقول لحضرتك
فكره خطيره,
عايزين يعني القصتين.
لا ما فكره خطيره, ما ده بيدافع عن رؤيه الزند,
يبقى الزند
كان عنده حق بقى لما قال مقبول زائد ابن مستشار يساوي امتياز.
يعني انت شايف ان احنا نتعامل ماليش دعوه حتى لو البيئه بتاعته يعني اغلب ما تكون,
مين قال ان الطباخ ما يبقاش قاضي كويس, مين قال ان السمكري ما يبقاش قاضي كويس, اذا عايز تعمل تحري عن سلوكه يعمل تحري عن سلوكه, لكن الفقير لا ليس
ده مش عيب فيه ان انا
احرمه, او اسلامي مش عيب فيه لا في الجيش مثلا, ما في الجيش لو انت اسلامي مش هتدخل, ما اعرفش ايه اللي حصل لحد دلوقتي. فحضرتك
لا ممكن يكون حصل تطور يعني.
بالنسبه للقضاء, القضاء زمان اصلا انا اختلطت بالواقع ده من خلال ان والدي كان رغم انه ناضل ومجاهد لكن كان محامي. القضاء زمان ما كانوش بيطلعوا من دوائر معينه, القاضي ده كان عامل زي الواحد قاعد في برج عاجي ما يحتكش بالناس, ما يقعدش على القهوه, القاضي لو قعد على القهوه تبقى مصيبه, لو قعد ما يحتكش بالعامه لانه
زي حامل القران كده يبقى له
هيبه. نعم. وعلشان ده الناس بتتقاضى عنده ما يبقاش صاحب فلان وصاحب ولهم نوادي خاصه ومش عارف ايه. لكن ان الست تهاني بتطلع كل يوم تدي تصريحات في السياسه وهي عضو المحكمه الدستوريه, قاعده عامله مناضله سياسيه ناصريه او ايا كانت او علمانيه او تبع المجلس العسكري او اي حاجه, ايه دي اي قضاء ده هذا؟ فاذا القضاء لابد احنا عايزين كل الاطراف تنسحب من السياسه, كون على فكره الطرفين بيشتغلوا في السياسه دلوقتي,
المؤيد والمعارض
المستقلين اللي احنا بنحترمهم وبتقولوا والمعارض, ده دليل ان احنا في فتره استثنائيه عايزين نعديها عشان نستقر على الحاله الطبيعيه للقضاء, ان القضاء مش مشتغل كل يوم في السياسه اطلاقا, ده ما بيتكلمش فيها خالص نهائيا, عايز يستقيل يشتغل في السياسه. انا الاقتراح اللي انا عايز اقوله هو اقتراح عجيب جدا, عايز اطرحه للمناقشه لان ده الحل اللي يرضي كل الاطراف لو في نزاهه, بس ده عايز موافقه المجلس القضاء الاعلى مع الرئيس مع الاحزاب مع المجلس العسكري اللي لسه بيحكمنا, كل دول يتفقوا على اللي انا هقول لك.
المجلس العسكري لسه ايه
بيحكمنا من خلال المخابرات العامه والمخابرات الحربيه, هم اللي بيحكمونا, ولو مرسي ما خدش راي السيسي في كل حاجه مش هتمشي, ونزلت المؤسسه العسكريه تحكمنا ولا تقل قوه عن مرسي, بل هي اقوى.
عايزين تحديد بالظبط
ايه,
عايزين تحديد هياخد راي مين, السيسي ولا السيد المرشد؟
لا متوسط الحساب.
طيب
والله وامريكا دخلت, لا لسه ما قلتش الثلاث اسطر.
اتفضل يا فندم.
انا عايز نوصل نطلع تشريع من مجلس الشورى اللي هو مش عاجب حد, ده يقول لهم ده مش مجلس حقيقي وبتاع, لو ده حصل هو اللي هيحل مشكله القضاء والسلطه التنفيذيه, بس ممكن سياده القانوني الكبير يقول لي ده مش, بس احنا في وضع نظرا هم ثلاث اسطر, نظرا لان البلاد, بس لازم السيسي يوافق عليه, لو السيسي وافق عليه هيمشي في مجلس الشورى, نظرا لان البلاد لا تزال تمر بمرحله انتقاليه بمعنى عدم استكمال المؤسسات الدستوريه, فانا عايز القانون ياخد حقه تماما بتاع الاستقلال القضائي, تتوقف المحاكم, انا خايف من الاحكام مش خايف من حاجه ثانيه, تتوقف المحاكم عن نظر قضايا تتصل بالسياسه او الاعلام, عشان مش تقعدوا يقفلوا قناه الحافظ ويخلوا مش عارف قناه مين, تتوقف المحاكم
طب ما يعني القضايا
تكمل لا تقف ما تنظرهاش تتجمد. ما احنا في مرحله ما ده كان المفروض يحصل في ايام الثوره الاولى ما حصلش. نعمله دلوقتي هقول لك عبد الناصر ما كانش في محكمه تستجري من 52 ل 56 تحكم ضد المجلس
الثوره
وده اللي عمل استقرار في البلد. ده ما كانش غلط, ده عمل استقرار في البلد وعمل اهم قوانين الاصلاح الزراعي وعمل الجمهوريه اسقط الملكيه وعمل الجمهوريه وما القضاء ما قدرش يفتح بقه وكان هو قضاء ملكي.
نعم.
طيب تتوقف المحاكم عن نظر قضايا تتصل بالسياسة أو الإعلام, وده على فكرة يريح الأطراف كلها لأن في أحكام بتطلع ضد ده وأحكام بتطلع ضد ده.
نعم.
حتى دي فترة قصيرة حتى استكمال هذه المؤسسات واحد أو خطوات, واحد انتخابات مجلس النواب, اثنين قانون المحكمة الدستورية, ثلاثة قانون استقلال القضاء ونرجع بس يحصل عليه اجماع على الامه وما نستعجلش ولا لا احنا عايزين نطرد حد ولا عايزين نعمل مذابح في القضاء ويقعدوا يعملوا مؤتمر العداله ونناقشهم علنا ونشوفهم عايزين يحطوا ابن المستشار عليه وده نناقشه قدام الشعب المصري كله. لو الشعب المصري عايز كوسه خلاص سنديب على الهوا ويتقال ان المجلس المؤتمر العداله عايز ابن المستشار يخش حتى لو ساقط ثانوية
عامة. يا استاذ محمد انا قاضي محترم كان معايا في حلقة من الحلقات ماشي في الكوريدور قال لي بص يا شيخ ده انا عايز اقول لك في ناس دخلت القضاء والنيابة منهم ناس كانت شغالة في الغردقة في ملاهي ليلية بيطبل وقدر بوصاية يدخل. طب السؤال اللي بسأله دلوقتي يعني ميركل مستشارة رئيس الوزراء الألمانية سمعت او كنت قرات مره ان هم بيقولوا لها عايزين نساوي القضاء بيقولوا عايزين نتساوي مع المعلمين. قالت ازاي اساويكم بمن علمكم يعني تمشي ازاي يعني. بعض القضاء عندنا عايز يتساوى بالاله مقدس ما تقربش منه ما تعلقش على حكمه ما تنطقش وتفتح بقك ما تجيبش سيرته كانه معصوم اكتر من النبي صلى الله عليه واله وسلم. طب انا اتعامل ازاي معاه يعني انا ضد ان هو يهان ولا بد ان يحترم لكن هو بيعمل تصرفات تضطرك زي ما الاستاذ مجدي بيقول انا النهارده هل قاضي يقعد على قهوه هل شاب وكيل نيابه يعمل لي جل وقصه وبتاع ويروح يحضر لي في حفله يقعد مثلا عمال يتنطط مع الشباب يرقص ويضحك عادي وده وكيل نيابه هل وهل وهل وهل. فايه اللي نعمله علشان المعادله تتزن من وجهه نظرك خصوصا انك انت بتقول ان من قلب القضاة المحترمين ناس قالت ان ده كلام مش مظبوط. المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ايام مبارك قال في قضاة طلعوا بكوسة وبوصاية تولي ودول مش عارف 3000 ولو جبت لي منهم 200 او 300 تبقى جدع يكونوا شطار. ده كلام وزير عدل يا فندم.
وزير عدل مبارك.
مبارك.
في الفقه الاسلامي هناك فرق ما بين ثلاثة امور. الامامة والفتيا والقضاء. حتى من منظور اسلامي بحت فالقاضي له خصوصية. الأمانة العملية من خلال ما يزيد عن ربع قرن ومن خلال استدعاء التاريخ الإسلامي حتى للقاضي خصوصية. إليكم القصة الآتية. الملك الكامل أراد أن يشهد في إحدى القضايا لدى أحد قضاة الحنفية في مصر فبعث إليه أنه يريد الشهادة في القضية المنظورة أمامه فقال له أيها الملك الملك يأمر ولا يشهد فأصر على الشهادة فرفض. فلما جابه إلى البلاط الملكي وسألوا الملك الكامل أنت ليه مش عايز نشهد في القضية دي قال له بلغني أن المغنية مغنية تأوي إلى فراشك ليلا تتمايل ومثلك لا تجوز شهادته. ثم قدم القاضي استقالته. اجتمع الأزهر واجتمع المفكرين في ذلك الوقت وأشاروا عليه بضرورة عودة هذا القاضي فعاد مكرما مرة أخرى. الشاهد من هذا أن القاضي يسمو على ما دونه ويجب أن نحافظ على ذلك. ليه؟ شيخ خالد أعرني أذنيك
سمعك
أيها السادة المشاهدون كلامي فعلا لا يبتغي سوى وجه الله بجد.
أمين.
الدولة دي لا الرئيس ولا المرؤوس ولا حضرتك ولا أنا ولا من موجود في الاستوديو هيقدر يواجه او يقاوم ما سوف يحدث من بلطجة اذا ما اهتزت صورة القضاء وانتهى للابد.
صحيح.
التغلغل داخل السلطة القضائية باي شكل او خلخلت اي ركن من اركانها بغض النظر عما اذا كان هناك بعض الخروج من شيخ من شيوخها او شاب من شبابها. الا ان هذه السلطة لو اهتزت لاهتزت دعائم اي مجتمع. نعم. الامر هنا يحتاج ايها الشيخ الفاضل الى تهدئة والى توعية. يحتاج الى ان نعطي القاضي المحترم, هناك رهبان للعدالة يتوفون وهم يدرسون القضايا لصالح المواطن. وفي كلام كتير المفروض نتطرق اليه في الحلقة دي. اوعك تقول لي حضرتك ان في 10 دقايق لان ده لسه موضوع السن. احنا قاعدين بقى لنا ساعه.
ما انا عايزك تختصر معايا والله.
لسه الكلام في موضوع السن.
انا هسالك انت والاستاذ مجدي هرجع لك في حتتين وعايزين بقى نظام البينج بونج. بس أيوة. بسال الاستاذ مجدي, نادي القضاء مثلا يعمل مؤتمر كوي. وانا بتصور المفروض يحضروا القضاء اللي عليهم الهيبه ونقعد نتكلم كلام واقعي ومنطقي. بشوف كمواطن مصري انه تحول لحفله.
ايوه
الاقي خالد يوسف الممثل اللي بيشوه صوره مصر وبيصدر الشذوذ في الافلام وقدامنا والاماكن بدل ما نرحم الاماكن دي تطلعها عور انها اماكن يعني هي دي مصر كلها. ولاقي مثلا محامي ولاقي حد من الحزب الوطني, الاقي واحد زي مجدي الجلاد, ايه صفاتهم عشان يحضروا مؤتمرات زي كده؟ فسؤالي اللي بساله لحضرتك دي ده جزء. الجزء الثاني عشان ارجع للاستاذ محمد فيه, هل هي قصه زي ما بيتقال ان احنا لو خفضنا السن طول في صدن كده 10 سنين احنا هنذبح قضاة وهنقضي على خبرات؟
نعم. بالنسبه للنقطه الاولى حضرتك, طبعا هذا نوع من ده دليل ان السيد الزند بيتعامل مع ان هو رئيس حزب سياسي وليس قاضي, وبالتالي هو بيعمل حشد من الشخصيات العامه وعامل هيصه واعلام. وانا يوميا ما عرفتش, وقفت ساعه على الطريق كان واقف قدام النادي الناري من كتر الحشود السيارات والقنوات الفضائية اللي جايب عربيات تعمل مباشر قفل شارع الكورنيش كله. حضرته عامل مؤتمر صحفي سياسي, فطبعا هذا استعراض
فني
هذا استعراض لا يجوز. بيجيب ناس من الحزب الوطني كتير, بيجيب فلول كتير, بيجيب ناس متهمة في قضايا. وانا بقولك القاضي بيبعد عن المواطن العادي إذ ربما يوما ما يكون يمثل امامه في المحكمه, فما بالك بمتهم حقيقي في موقعه الجمل تجيبه وتبوسه وتقعده. هو بيحب يبوس كتير مش عارف ليه. بيقعد ويقعد على قعده على المنصه جنبه وهو متهم في موقعه الجمل. فطبعا دي مش عايزه هذا الحشد, هو دليل على التهريج, وهذا ليس قاضي عنده هيبه وهو اهان القضاء. وانا بيجي لي منتشرين والله العظيم بقابلهم بالصدفه, وانا ما بحبش اختلط بالقضاء عشان ما احرجهمش.
طيب
فبيقولوا لي احنا, بقول لهم ده عار علينا, قضاء المحترمين في مصر يقولون ان الزند عار علينا, وفي اول انتخابات لو انتخبتوه تاني احنا خلاص بقى هنقول ما فيش سلطه قضائيه في مصر. اذا انتخب الزند مره اخرى احنا نهاجر بقى ونسيب لهم البلد.
السن هاخد منكم كلمتين بس معايا عاجل. 40 حالة تسمم في جامعة الأزهر, معانا الطالب مين؟
ثاني
أحمد بهاء الدين. سلام عليكم يا أحمد. ألو.
أيوة شيخ.
إزيك يا أحمد؟
الحمد لله تمام يا فندم.
الخبر ده صحيح في حالات تسمم عندكم تاني؟
أيوة فندم, بالفعل تم إصابة 40 طالب بحالات تسمم بالمدينة الجامعية.
فين يا فندم؟
في المدينة الجامعية بمدينة نصر.
أسباب التسمم إيه يعني؟
نفس المدينة.
أسباب التسمم الأكل في المدينة يا فندم.
الاكل في المدينه يا فندم؟
الاكل اللي تم تقديمه في المدينه النهارده وامبارح في المدينه.
انت حاجه حاسس ان هم هيقولوا لكم يعني من الاخر سيبوا المدينه توكلوا على ان اجرها اي حاجه؟
ايه
هم عايزينكم تسيبوا المدينه اجروها اي حاجه يعني, ولا انا مش فاهم؟
ما اعرفش والله, هم المسؤولين هم اللي بيطنشونا ومش
عارف. طب الحالات يعني حصل اسعاف, جه الاسعاف ولا الدنيا؟
في ارسلت خمس سيارات اسعاف متواجده هنا لنقل المصابين الى مستشفى الزهراء والحسيني والسيد جلال.
طيب في اي حالات خطيره ولا الحمد لله الحالات مسيطر عليها؟
الحالات الى الان مسيطر عليها وتم نقلها الى المستشفى, وذلك مما اصاب الطلاب بحاله ذعر ونزول من المباني الى الشارع فندم وقطع الطريق امام المدينه الجامعيه.
بشكرك احمد بهاء الدين من مدينه الجامعيه بالازهر بمدينه نصر, كان خبرا عاجلا. 40 حاله تسمم كلاكيت المره 65 احنا نعرف منهم شويه في الاعلام والباقي ما نعرفوش. المفروض ان رئيس جامعه الازهر تمت اقالته, لكن الحقيقه هو بيحول امره للقضاء ورافض الاستقاله. واتمنى ان القضاء الله يبارك في اللي هينظر القضيه يقول لي يا عم اقعد على جنب, الولاد بيموتوا, ما ينفعش تقول استمر في المسؤوليه. انا نفسي اسال سؤال, هي ايه الشره لحب المسؤوليه؟ يعني في ناس بتموت وبتتسمم وحاله كرب وتلاقي واحد متبت في الكرسي يقول لك انها هنا قاعدون معايا مين من الامارات في دقيقه. احمد من الامارات. سلام عليكم يا احمد.
معاك احمد عايش خالد استاذ حضرتك. بس انا بس حضرتك تكلم لنا وزير الداخليه. عندي بنت عمي خطفت من 24 ساعه بالضبط في بيروت مركز بيروت الساعه 4:30 العصر.
اتخطفت ازاي يا فندم؟ يعني حد خطف فهمني، يعني اتخطفت، حد اتصل طلب فدية او حاجة؟
حاليا لغاية دلوقتي محدش اتصل بينا طلب فدية، بس احنا رحنا مركز بيروت عشان نعمل بلاغ، قالوا لنا احنا مش هنتحرك بعد 24 ساعة، يعني المفروض مجرد البلاغ، يعني اللي نعرفه ان على طول يتواصلوا يلحقوا الكارثة قبل ما تحصل، اذا كان هيقتلوها اذا كان هيعملوا فيها حاجة، نقدر نعرف يعني. لما حضرتك يعني بلاش حضرتك انك تنشد لنا وزير الداخليه ان هو يحرك لنا الناس دي شويه، الله يرضى عليك يا رب.
حاضر يا احمد.
جزاك الله خير. احنا غلابه، لا احنا ممثلين ولا احنا ناس كبار ولا احنا بيزنس
مان، عشان ان شاء الله باذن الله مواطن مصري محترم المفروض لك كل الحقوق والواجبات زي الممثلين يعني. معلش مش هقدر اقول لك اكتر منهم. بشكرك يا احمد. بختم معاك حضرتك. السن يا فندم
نعمل قاعده تنطبق على كل فئات المجتمع وبمنتهى التجرد.
تاخدهم العشرة ولا ممكن نزل 65؟ نعمل تدريج عشان ما نطيرش مره واحده زي ما بيقولوا الخبرات كلها اللي موجوده.
ممكن يعني دي فكره معقوله، لكن المهم نعمل قاعده لحكايه المعاش في المجتمع كله وناخد من خبرات العالم. احنا مش عايزين نخسر الاوضال اللي عندهم خبره.
اتفضل ردك انت يا
استاذ. العلاج نحن محتاجون الى روشتة للاصلاح فيما يتعلق بهذا الامر. واحد، نحن لم نناقش القوانين المهمة والتي ينبغي ان تناقش وتدرج حتى ندرس قانون السلطة القضائية الان. اثنين، اذا كان المجلس مجلس الشورى مجلس اسندت اليه الامور التشريعية استثناء، فواجب بالاسلاميين الذين يجب ان يتسع صدرهم للجميع ان ينتظروا المجلس النيابي المنوط به اصدار التشريع. ثلاثة، اذا كان الامر ايها الداعية الفاضل يتعلق بفئة من المجتمع لابد وان يعلم او يستعلم او يدلوا بدلوهم او رأيهم في هذه القصة الفيصل حتى نستطيع ان نستريح جميعا. ما هو المسألة هنا ايه؟ يقول المصطفى يقول المولى تبارك وتعالى الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم
صدق الله العظيم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتآلف ويحاول ان يؤلف بين قلوب المؤمنين وغير المؤمنين.
نعم.
بين قلوب المسلمين وغير المسلمين.
نعم.
ولذلك اسس الدولة حين عقد المعاهدات وارسل الرسائل وارسل الرسل واعد الجيوش. اذا كان الامر كذلك فلا بد ان نستوعب كل طاقات المجتمع على كافة التوجهات زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة. ما هو المانع ان تتآلف؟ افصل كل واحد له عقيدته السياسية والدينية وغيره، انما ما المانع ان يتآلف الجميع لحمل المسؤولية في هذا البلد.
جميل.
حمل المسؤولية يقتضي لسه ما قلتش اهم ما في الامر قانون سلطة قضائية يوفر الاستقلال المالي والاداري والرقابي للقضاة مصر الشرفاء الذين يجب ان يحكموا وفق ما يرتؤونه من الاوراق، لا ان ترسل اليهم الاوراق ناقصه او معتوره حتى تكون هناك احكام بالبراءه او الادانه على غير هدى. ولكن مع هذا مناشده لمجلس القضاء الاعلى ان يضم التفتيش القضائي اليه لا الى وزاره العدل. نحن الان في حقبه تاريخيه تستدعي الاصلاح الدقيق، انما في اذن التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى لا يصح مثلا ان يكون هناك عند من احد السادة القضاء في قضية من القضايا حين يغيب المحامي لاداء فريضة الحج زي قضية مواطن اسمه محمد صراع عوض السباعي، يغيب المحامي في قضية الحج ويقدم زميله ما يفيد ان هو طلع يؤدي الفريضة فيوهم الناس بانه هيأجلها اخر الجلسة ويدي للمتهمين 10 سنين لكل متهم. ده ما يصلحش لانه اهدر مبدأ الدفاع، اهدر حرية العدالة. العند في القضاء لا يصح ولا ينفع، ولكن القلة لا تؤثر على الكثرة. قضاة مصر بخير ما دام ان هناك اذان يؤذن وقرآن يتلى وعدالة ومحاكم تعقد، والقلة لن تستطيع ان تأخذ الكثرة في طريقها. ونحن نعتمد على الله اولا واخيرا ثم على الشرفاء من كل الاتجاهات السياسية ان ينهضوا فيما يتعلق بلم الشمل بين السادة القضاة الذين وقفوا ضد الظلم سنوات طوال وبين مؤسسة الرئاسة وبين نسيج الأمة حتى نستطيع أن نرهب بهذا البلد. ولدي الكثير في هذا الملف.
نتكلم فيه. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
أنا اللي شكر أفضل
وجود ربنا يرحمكم. هل تتوقع انتهاء الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية الحالية بعد لقاء القضاء؟ في الصفحة 25% قالوا أيوة، 75% قالوا لا أو لا أدري، 5% في الاس ام اس 49% قالوا أيوة، و 50% قالوا لا، 1% قال لا أدري. النيران تلتهم 7 فدادين من محصول القمح بين قوسين، ركزوا في الخبر ده كويس عشان هنتكلم فيه بكرة، من محصول إيه؟ القمح بطريق مصر اسكندرية الزراعي، والفلاحين يحاولون الاتصال بالمطافئ ولا استجابة. ده خبر جاي لي سريع. اللي عايز يتبرع لمسجد الشيخ أبو إسحاق ابن تيمية في كفر الشيخ يتصل بالقناة وحنوصله إن شاء الله، يقدر يقدم الحاجات العينية أو يسدد بعض الديون اللي موجودة على المسجد في محاولة لإعداده. واللي عايز يساهم بمكيفات سجاجيد دهانات ربنا يوفقه. الرسائل جاي لكتير، أنا ما هي أهم رسالة طبعا مبدئيا يعني، الله أسأل أن يغفر لكل شباب الدعوة السلفية اللي هاجمني، يمكن بعصبيته قلت انا مش مسامحهم من بارح، انما ما فيش حاجه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، واتمنى ان تكون الصوره وصلت بشكل كويس عشان نقدر نستكمل مسيره لم شمل القوى الاسلاميه لمناقشه القضايا والوقوف قدام التيار العلماني البغيض في المستقبل. واحد بعت لي بيقول لي يا خالد انت النفاق بعينه، ده انت كنت زمان بتقول اشعار في مبارك. طيب لو انت راجل هات لي الاشعار اللي انا كنت بقولها في مبارك، سواء على منابر منابر رسول الله في المساجد او في البرامج اللي كانت موجوده في القنوات الفضائيه. مره هات لي كده ان انا كنت قاعد عمال اثني على مبارك واقول الحاكم العدل الرجل الطيب ربنا يخليه لنا ربنا يطول في عمره. قلت المره الوحيده اللي حاولت كده يعني ان من اشر الناس منزله من اتقاه الناس ومخافه فحشه، ساعه ما رديت على خير رمضان في غلق قناه الفضائيه، ولكن للاسف بقرار منه برضه اتقفلت بعد 4 ايام من ردي عليه. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.